حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من نصر الحرة، الفقرة الحوارية الليلة بعنوان قراءة لأهم تطورات المشهد السياسي في مصر مع الأستاذ الدكتور محمد الفقي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، والدكتور كمال السعيد حبيب الكاتب والمتخصص في الشؤون السياسية، والأستاذ نزار غراب عضو مجلس الشعب. بعد قليل بإذن الله سننقل لكم على الهواء مباشرة بيانا من منصة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل ومن أنصاره، أو من يسمون أنفسهم أنصار وأولاد أبو إسماعيل. سيلقي هذا البيان الدكتور محمد عباس، موجها هذا البيان إلى الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، فهو بيان هام أرجو أن تتابعونا، ويعني بعده سنعلق عليه ونقول أهم النقاط التي وردت فيه. النهاردة كان في طعن مقدم من الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل على المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بعدم جواز الطعن على القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية، إلى يعني قررت المحكمة إحالة هذه الدعوة القضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وعلى غير المعداد نظر الدعاوى المتعلقة بأبو إسماعيل لم يحضر لا الشيخ حازم ولا أي أحد من أنصاره، واكتفوا بالبقاء في ميدان التحرير. معنا على الهاتف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ حازم، وهو الأستاذ خالد يوسف المحامي بالنقد. أستاذ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي الفاضل.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا مرحبا.
هل تعتقد قرار إحالة طعن الأستاذ حازم على المادة 28 إلى هيئة مفوض الدولة قرار في منصف في صالحه، يعني مكسب له، أم هو إجراء روتيني؟
والله بالنسبة للإجراء المتخذ والذي قررت فيه المحكمة إحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة هو إجراء روتيني بالنسبة لتداول أي شق موضوعي يخص محكمة القضاء الإداري، لابد من إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير الفني وإعادته إلى المحكمة حتى تقرر المحكمة استنادا إلى أسباب هذا التقرير وإلى توصيته بأحقية إحالة هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية من عدمه.
تمام، يعني إحنا لسه عندنا خطوة إن لازم الأول هيئة مفوضي الدولة تقول يحق إنه يحال إلى المحكمة الدستورية للطعن أم لا.
نعم، لابد ان هيئة مفوض الدولة بيضعوا التقرير الفني الخاص بهم، وهيئة مفوض الدولة ليست جهة مستقلة وانما هي تعتبر هيئة ضمن تشكيل محكمة القضاء الاداري، مرحلة من مراحل فحص الدعوة قبل ان تصدر المحكمة الموضوعية قرارها فيها، فيشترط ان يكون هناك تقرير فني لهيئة مفوض الدولة.
طيب متى تتوقع هذا التقرير من هيئة مفوضي الدولة؟
والله بالنسبة للمدة في يد المحكمة وفي يد هيئة مفوضي الدولة، ولكن أعتقد لكون القضية يعني فيها شيء من أنها قضية مثل قضية رأي عام، فأعتقد أنهم هيستعجلوا فيها ومش حتى تكون القضية متداولة بالمدد الطبيعية اللي احنا تعودنا عليها، يعني أكيد إن شاء الله هتكون في خلال أسبوع أسبوعين هيعد التقرير ثم يتم إحالته إلى المحكمة بعد الانتهاء منه.
يعني سيخترقكم هيئة مفوضي الدولة بعد الانتهاء من التقرير، ولا بيتم التهام التقرير وإرساله للمحكمة الدستورية العليا دون إخطار؟
لا، تقرير هيئة مفوضي الدولة احنا لابد ان احنا بيكون لنا حضور فيها على اساس ان احنا برضو بنقدم ما لدينا من دفوع او مستندات او مذكرات امام هيئة مفوضي الدولة قبل اعداد التقرير، وبيحدد مواعيد للحضور امام هيئة مفوضي الدولة الى ان تستوفى الاوراق والمستندات ويستوفى التقرير، ثم يحجز التقرير لإعداده والانتهاء منه، ثم يتم إحالة التقرير إلى المحكمة الموضوعية مرة أخرى بجلسة تحدد لذلك تفصل فيها المحكمة استنادا إلى ما ورد في هذا التقرير، ويجوز للمحكمة أن تأخذ بالتقرير الفني أو أنها تطرح التقرير وتقضي من تلقاء نفسها وتتصدى للدعوة، ولكن هذا التقرير يعتبر تقرير استشاري فني من خلال هيئة مفوضية الدولة.
نعم، هل هناك إجراءات قانونية أخرى يتخذوها الآن الأستاذ حازم ضد لجنة الانتخابات؟
الأستاذ حازم بالاتصال من الإخوة المقربين وعن طريق محادثات هاتفية، طبعا كان هناك إفادات من الشيخ حازم بأنه الآن بصدد إعداد بعض الأوراق وإكمال بعض المستندات التي يمكن له ويتسنى له تأسيس دعوة قوية ضد اللجنة العليا للانتخابات أو للمطالبة بما تعرض له موضوع ترشحه في موضوع ترشحه من مظلمة.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد يوسف المحامي بالنقد وعضو هيئة الدفاع عن الشيخ حازم، وإحنا النهاردة كنا نقلنا جانب من الاعتصام على الهواء مباشرة قبيل العصر. الأمر الآخر، لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم تستبعد الفريق أحمد شفيق من قوائم المرشحين. قررت اللجنة في اجتماعها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة. معنا على الهاتف سعادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد سابقا. سعادة المستشار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
إحنا نريد أن نتعلم منك يعني مسألة هذا القانون، هل هو قانون دستوري وهل هذه الخطوة التي اتخذتها لجنة الانتخابات باستبعاد الفريق أحمد شفيق خطوة صحيحة بالرغم أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد؟
لا، أما القانون فقد نشر في الجريدة الرسمية بالأمس.
يعني الشائعات يعني كانت تقول أن النشر لا يكون إلا يوم الاثنين أو الخميس.
لا، ما هذه شائعات، لكن هو صدر وفي أيدي الناس.
نعم.
ويحمل تاريخ أمس والنهاردة اللجنة اجتمعت وأصدرت القرار على أساس من هذا القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس ويعمل به في اليوم التالي نشره، وأصدرت القرار على هذا الأساس. قررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية قرارات نهائية لا يجوز تأويلها ولا الطعن عليها عملا بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري.
يعني الآن لا يمكن للفريق أحمد شفيق الطعن على هذا الاستبعاد؟
على الإطلاق. على الإطلاق. ولهذا قضية الانتخابات الرئاسية في هذا الشأن قد حسمت بقرار اللجنة، لأن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري بتقول تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي اتجاه، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وبالتالي باب الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية اللي بتسموه قانون العدل أو المشهور بهذا الاسم بالنسبة للفريق أحمد شفيق وبالنسبة للانتخابات الرئاسية قد أغلق. إنما طبعا يجوز الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية بمناسبة وقعة أخرى في قضية من خلال قضية أخرى يرفعها أحد أصحاب الشأن.
طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال وفهمني، يعني حضرتك إذا فريق أحمد شفيق توجه بالطعن على القانون نفسه وحكمت المحكمة الدستورية بأن هذا القانون غير دستوري، هل هذا معناه إعادة انتخابات الرئاسة برمتها؟
لا لا، انتخابات الرئاسة الباب بشأنها قد أغلق بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري. ما فيش سبيل للنفاذ لانتخابات الرئاسة. نفس بقى قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يطعن عليه. مصر لا تعرف الدعوة الدستورية المبتدأة. يعني ما حدش يقدر ياخد بعضه ويروح المحكمة الدستورية ويقول هذا النص غير دستوري، ده كلام مش معروف في القانون المصري. مصر لا ترفع فيها الدعوة الدستورية إلا من خلال دعوة عادية مرفوعة أمام القضاء العادي مدني أو جنائي أو القضاء الإداري يريد أن يطبق فيها نص من نصوص القانون فيتمسك بعدم دستوريته بطريق الدفع مش بطريق الدعوة. المحكمة تقدر جدية الدافع ثم تأذن للدافع بأنه يذهب إلى المحكمة الدستورية ويطرح دعواه. يعني ايه بصيبها مستمرة، دعوة دستورية تابعة لدعوة أصلية يحركها من يدعي عدم الدستورية أو تحركها المحكمة التي تنظر الموضوع والتي يحل ترى أنه النص غير دستوري.
تمام. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد. سابقا معي أيضا للتعليق على هذا الخبر المهندس محمد سيف الدولة المحلل السياسي الاستراتيجي. السلام عليكم باشمهندس محمد.
السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا بحضرتك. كيف هو شعورك؟
عجبني السؤال بتاعك.
طيب تفضل.
لأن هي دي المشكلة اللي الناس خايفة منها. أنت عارف الناس قلقانة دلوقتي وأصبحت تتشكك في كل صغيرة وكبيرة.
نعم.
فالمحكمة الدستورية العليا لما المجلس العسكري بعت لها القانون راحت مرجعه له تاني وقالت له لا انا ملياش سلطة اني انا اراقبه مراقبة سابقة فمش شغلتي. فهو اعتمده. لو احنا رحنا انتخبنا وعملنا انتخابات الرئاسة بعد ما شلنا طبقنا هذا القانون على الفريق شفيق وبعدين جبنا رئيس جمهورية وراح أحمد شفيق أو أي حد يقدر يثبت أن له مصلحة، لأن في هذه الحالة أي مواطن له مصلحة يرفع دعوة فتحكم المحكمة الدستورية ببطلان هذا القانون، يبقى استبعاد أحمد شفيق كان خاطئا.
فبالتالي الموضوع كله خاطئ،
فهترجعك للخطوة صفر. وطبعا بعد المستشار احمد مكي ما حدش يقدر يعلق، لكن كمان الانتخاب كل البرلمانات التي حكم ببطلان انتخاباتها على امتداد السنين الطويلة الماضية تم حلها وبدأت المسألة من اول وجديد. فالنقطة اللي احنا عايزين نفتحها للحوار بيننا كلنا دلوقتي هو ازاي نحصن نفسنا دون ان يحدث ذلك. محتاجين ان اللجنة التشريعية في البرلمان تفكر في هذا الكلام، والفقهاء الوطنيين المنتمين للثورة فكروا في هذا الكلام، بحيث ان احنا مش بعد ما نقطع شهرين ثلاثة ويتقطع قلبنا يروحوا مرجعين لنا تاني الى نقطة الصفر.
طيب الان في بيان من الفريق احمد شفيق بيقول انه سوف يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة وأنه يحترم القانون ويشكر مؤيديه ويعدهم بأن يطلعهم على آخر التطورات باستمرار.
هو ده جه تابع لتالي لبيان تعليق أصدرته لجنة الرئاسة، قالت أنه يجوز للسيد شفيق أنه لا تظلم. نفس القصة يا أهل أنت فكر. فهو يتظلم وهي تحكم خلال 48 ساعة. بس المتوقع ان هي ترفض التظلم.
طيب هل استبعاده برأيك قرار مثلا استراتيجي لاكتساب الشارع وفي حين ان المرشح الذي سيكون مدعوما من المجلس هو الفريق حسام خير الله كما قال سابقا ولا تعلمون نبأه بعد حين؟
هو الحقيقة انا ما يتقليش، يعني هو مع احترامي للجميع لكن ما يتقليش طبعا ان هو هياخد اي اصوات على الاطلاق. لكن هو يعني في حالة يعني من بعد الثورة بعدة شهور وطبيعة الإدارة المضطربة للمرحلة الانتقالية أصابت الناس بقدر كبير من الشكوك المستمر، يعني لدرجة أنك أنت من يومين لسه أول ما خدنا قرار الغاز الناس قالت ده لازم ملعوب مقدمة لحاجة مش كويسة، رغم أنه الخبر لوحده كده بشكل مجرد وبريء يبان خبر كويس قوي. لكن الناس دلوقتي بقت بتشك في كل حاجة. فدلوقتي احنا عندنا كما يقال طعن على الانتخابات البرلمانية في نسبة المقاعد الفردية، قد لا قدر الله يصدر قرار ببطلان الانتخابات البرلمانية او بطلان مجلس الشعب في جزء منه او بشكل كلي، ثم في الانتخابات الرئاسية قد يصدر قرار ببطلان الانتخابات الرئاسية بناء على القاعدة في دستورية هذا القانون. فاحنا يعني جميعا الناس قلقانة ومش مطمئنة، ومش هتطمئن غير لما المسائل تخلص وتستتب وتستقر ونبطل بقى حديث البطلان وغير البطلان.
نعم.
فاحنا نتمنى من ربنا ونتمنى من كل المهتمين بهذا الشأن واللي يعني أداروا هذه المعارك القرنية منذ البداية، إن إحنا نبقى محصنين نفسنا جيدا في مواجهة أي نوع من أنواع الارتداد عبر قوانين وبطلان ما أنجزناه.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد سيف الدولة على هذا التعليق. معنا الأستاذ عادل صبري رئيس بوابة الوفد الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. برأيك وأنت يعني رجل في المطبخ السياسي، هل هذا القرار سياسي أم فعلا قرار قانوني، وهل هناك احتمالية أن يطبق على السيد عمرو موسى أم أن الأمر بعيد؟
هو القرار من حيث الشكل قرار قانوني، يعني من حيث الشكل والالتزام هنا بالقانون، وأن المجلس العسكري صدق بالأمس على القانون العدل ونشره في الجريدة الرسمية، وأخطر البرلمان اليوم بقرار مؤقت على قانون العدل، فبالتالي أصبح من حيث الشكل نستوفي الشروط القانونية. ولكن أما ما يدار في الخفاء الله أعلم، الأيام القليلة القادمة ستثبت أن هذا يعني أحيانا نستخدم القانون كما نعلم لاستدراجك لفخ لا تعلمه، فنتيجة ما سبق وما سبق من أفعال قبل ذلك لا تؤدي إلى حسن الظن الدائم، فبالتالي علينا أن ننتظر لكي نرى خلال الأيام القليلة القادمة إذا كانت هذه تنفيذ القانون إثبات الحسن الظن وحسن الوقائع أم أنها مجرد تنفيذ للشكوك نحن نتشكل نؤمن بها الآن. يعني طيب. للأسف الشديد هناك مخاوف كبيرة جدا أن يكون تنفيذ القانون مقدمة لحل مجلس الشعب باسم تنفيذ القانون.
طيب أنا عايز أسألك سؤال،
هو ده المخاوف اللي نخاف منها كلنا حاليا.
عندي سؤال لحضرتك، يتم
تأجيل انتخابات الرئاسة باسم القانون، لأن هناك يعني في هذه الحالة علينا أن ننفذ القانون، ولو كان الأمر متعلق محل برلمان وتأجيل الرئاسة، ولكن في كل الأحوال إذا وقع ذلك ويعني وقع ما يعني ما نخشاه، فإن يعني بذلك مؤكد أن البلد داخلة على نفق مظلم يزداد غموضا.
طيب أنا عايز أسألك سؤال وأرجو أن تكون لديك دراية يعني به. هذا القانون العزل السياسي أنا بين يدي حاجة وخمسين اسم الآن ممن ينطبق عليهم هذا القانون، من بينهم اسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هل هذا يعد مؤشر أننا سنسمع بتغيير شيخ الأزهر خلال أيام؟
نحن سألنا منذ قليل المختصين في القانون وعملنا استطلاع حول هذا الموضوع منذ قليل ونشر لدينا الآن أن شيخ الأزهر يعتبرونه منصب غير سياسي. للأسف شديد أنه يعتبرونه منصب غير سياسي، يعني
طب نعمل إيه بس؟
يعني ليس منصبا سياسيا.
طب القانون يعني نعمل قانون شكله إزاي
يعني؟ هي دي المشكلة، أنهم خرجوا شيخ الأزهر تخريجة أنه منصب مش سياسي، لكن ده منصب دين، يعني لأنه لا يتبوأ سلطة سياسية في الدولة، وبالتالي اعتبر أنه خارج هذا القانون.
طيب أشكرك على هذه الإجابة أستاذ عادل صبري، شكرا جزيلا لك. أستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا
يا فندم. أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
يعني لديك معلومات تفصيلية عن قرار أو قانون العزل السياسي اليوم بعد ما سمعنا استبعاد لجنة انتخابات الرئاسة للفريق أحمد شفيق؟
هو في الحقيقة السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قام بالتوقيع على القانون المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بإضافة مادة جديدة تحظر ترشح الذين عملوا إلى جوار الرئيس السابق حسني مبارك طوال العشر سنوات الأخيرة ممن شغلوا مناصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أمين عام الحزب الوطني أو بناء أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني. هذا القانون الذي كان قد وافق عليه مجلس الشعب أثناء تطبيقه اليوم في أعقاب نشره في الجريدة الرسمية قامت لجنة الانتخابات الرئاسية بتطبيق هذا القانون على المرشحين البالغ تعدادهم 13 مرشحا ليتبين إذا كان ما أحدهم يخالف أحكام القانون أم لا. تم في دور ذلك استبعاد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق الذي عين رئيسا للوزراء في نهاية حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وبالتالي تم تطبيق هذا القانون عليه وتم رفع اسمه واستبعاده من كشوف المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة. يبقى الآن في السباق الرئاسي 12 مرشحا آخرين.
طيب أنا بس عايز أسأل على بقية الأسماء اللي ممنوعة من ممارسة أعمالها السياسية، من أبرزهم شيخ الأزهر، دكتورة فرخندة حسن، ممدوح البلتاجي، زكريا عزمي طبعا، مؤمنة كامل، حسام بدراوي، حسين كامل.
كل هذه الأسماء ينطبق عليها لكننا نحن اليوم كنا بصدد الترشح للانتخابات الرئاسية وتطبيق هذا القانون على الانتخابات الرئاسية. ومن ثم تم رفع اسم الفريق أحمد شفيق من بين أسماء الذين هم من المقرر أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية.
لماذا لم يوجد اسم الدكتور علي جمعة بينما وجد اسم الدكتور أحمد عمر هاشم؟
لا ده انا بتكلم حضرتك،
انا بسألك يعني الاسماء
في الانتخابات.
اليس كان عضوا في الامانة العامة لسياسات الحزب الوطني دكتور علي جمعة؟
ما هو بالنسبة للي موجود اسمائهم انا في الحقيقة ليس عندي الان الكشف المتعلق
بعض الكشف امامي يخلو
من لكن ما هو عندي وانا بصدر الحديث بشأنه مع حضرتك تطبيق لجنة الانتخابات الرئاسية هذا القانون الذي طبق اعتبارا من اليوم على الانتخابات الرئاسية، وبالتالي استبعد في ضوئه الدكتور أحمد شفيق.
طيب اليوم صدرت تسربت معلومات في بعض الجرائد أن لجنة انتخابات الرئاسة أن هيئة مفوضي الدولة تقول أو توصي بحل مجلس الشعب، وقبل قليل تم نفي
الخبر. لا أساس له من الصحة
شروق نشر
وأنا الجارة. قمت بنفيه اليوم في وكالة أنباء الشرق الأوسط من خلال اتصالي بمسؤول كبير بلجنة الانتخابات الرئاسية بالمحكمة الدستورية العليا، أكد لي أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لم تعد التقرير الذي نشر بالصحف والذي أشار بعض الصحف المستقلة والذي أشار فيه إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت إلى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى. هذا قول غير صحيح لأن
طيب
لسه في هناك جلسة بالفعل هتنظر يوم 6/5 لكنها لمجرد تبادل المذكرات في البداية. الوقت طويل أمام أن تفصل المحكمة أم تفصل هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية في هذا الأمر أو أن تعد تقريرا بشأني لم تبدأ ربما في كتابة مثل هذا التقرير. الأمر الخبر الذي نشر أحدث بلبلة كبيرة في الدوائر السياسية مساء أمس واليوم لكن لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
ألا تعتقد معي أنه كان تسريبا لجس النبض مثلا؟
لا، هو بعض أصدقائنا الصحفيين والإعلاميين بياخد المذكرة التي تقدم بها المحامي ويكتبها على أنها تقرير لهيئة المفوضين. هذا خطأ مهني،
خطأ مهني
ووعد فيه أكثر من صحيفة للأسف. أحد المواقع الإلكترونية يكتبه يقول بعض الصحفيين اللي عن هذا الموقع الإلكتروني، واحد صحفي لقيه مكتوب في اكثر من موقع الكتروني فيعتقد ان انتشاره يعني صحته، لكن المحكمة الدستورية العليا نفت اليوم هذا الخبر تماما.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة استاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط. ومن الاخبار التي كنا ننتظرها اليوم في محاكم الجنح، اليوم محكمة جنح الهرم رفضت المعارضة الاستئنافية التي قام بها الممثل عادل إمام وأيدت حبسه 3 أشهر مع الشغل في التهم المنسوبة إليه بازدراء الدين الإسلامي، وصدر الحكم برئاسة المستشار المحترم محمد عبد العاضي. وكانت المحكمة قد قضت غيابيا بحبسه 3 أشهر فقام بعمل معارضة على الحكم، وأيدت المحكمة اليوم قرار الحبس. وهناك مسيرة من أتباع عادل إمام، مسيرة تضامنية تتوجه لدار القضاء يوم الخميس، وتقول هذه المسيرة انها لن تسمح لطيور الظلام بالتهام الابداع، على اساس يعني ان اللي عادل امام بيعمله ده اسمه ابداع. على اي حال خلونا نشوف حاجات اخرى. اخماد حريق الحوض العائم بترسانة السويس البحرية، النهاردة حصل الحوض العائم في ترسانة السويس البحرية حصل فيه حريق يعني متوسط، أسرعت هناك 8 سيارات مطافي إلى موقع الحريق بإشراف العميد خالد بهجت، وتم السيطرة على الموقف. معنا من هناك الأستاذ سيد عبد الله الصحفي من السويس. أستاذ سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف تصف حريق الحوض العائم وكيف تصف إجراءات التعامل مع هذا الحريق؟
يمكن النهاردة كانت بتسيطر على السويس حالة من الرعب والفزع نتيجة الأيام الدامية التي عاشتها أهالي السويس وعاشتها محافظة السويس أيام حريق شركة النصر بترول ومن قبلها شركة السويس الفصائل بترول. يمكن النهاردة الحريق بدأ بانفجار في اسطوانات اللحام في الحوض العائم، يمكن دي الواقعة الثالثة اللي بتحصل في الحوض العائم بعد انتشاله من الغرق. ان الحوض العائم حضرتك لو تعرف ان هو ثالث حوض على مستوى العالم من حيث الحجم ومن حيث الامكانيات، والحوض الاول على مستوى الشرق الاوسط. الحوض العائم كان كان فيه عملية صيانة لإحدى السفن، وكانوا بيدهنوا بمادة اسمها البوتامين. المادة ديت من مشتقات البترول، وكان فيه بعض اللحام، وده كان يعني يمكن التقرير المبدئي بيقول ان هو اهمال في اعمال السيفتي، ويمكن ده كان هيسبب كارثة النهاردة لولا سيطرة قوات الدفاع المدني وقوات للأمانة برضو قوات اللي هي الأمن الصناعي في شركة الترسانة السويس البحرية اللي هي إحدى شركات التابعة لهيئة قناة السويس. وبالفعل تم السيطرة على الحريق النهاردة، ويمكن الحالة كانت بتشكل الرعب والفزع لدى المواطنين بسبب سحابة الدخان الكثيفة وبسبب الانفجار اللي حصل. فيمكن كثير من المواطنين تواجدوا على منطقة دور طفيق اللي شد فيها الحريق، لكن تم السيطرة عليه الحمد لله.
تمام الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ سيد عبد الله الصحفي من السويس. طبعا احنا في قضية شغلة البال امبارح والنهاردة، قضية إلقاء القبض على أحد النشطاء السياسيين المصريين المحامي المصري أحمد الجزاوي، إلقاء القبض عليه في السعودية وقد حكم عليه بالسجن والجلد. الأمر أخذ شكل يعني تصعيدي من قبل العديد من وسائل الإعلام وأيضا من جهة السعودية. السفير السعودي ذكر السفير السعودي أحمد عبد العزيز قطان بالقاهرة ذكر إن هو متأسف أسفا شديدا ومستاء لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال موضوع إلقاء القبض على المواطن المصري أحمد الجزاوي، وأوضح أنه لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده، وأن هذه القصة مختلقة من أساسها. وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على المذكور يوم الثلاثاء بعد أن تم ضبط 21380 حبة زناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة من ضمن مواد المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها، وقد تم ضبط هذه الكمية مخبأة في علب حليب أطفال مجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين. وبعد ضبط هذه المهربات قامت سلطات الجمارك بتسليم الضبطية والمذكور لهيئة مكافحة المخدرات. ونوه قطان إلى أن الجزاوي وصل إلى جدة وهو غير مرتدي لملابس الإحرام، وأكد أيضا أن أنظمة وقوانين المملكة لا تجيز بأي حال من الأحوال محاسبة شخص غير سعودي على أي أعمال ارتكبها خارج أراضيها، وأن المملكة كان بإمكانها وضع اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول لو كانت ترغب في الحيلولة دون الدخول إليه. بينما النائب مصطفى النجار يؤكد أن يعني بيؤكد كلام السفير السعودي، وبعض المصريين في السعودية يهددون بالتصعيد في هذه القضية، وأخته شيرين الجزاوي تؤكد بأنه سيجلد يوم الجمعة. أين الحقيقة في كل هذا؟ ربما هناك شيء من الحقيقة غائب. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد غنيم، كان متابعا لهذا الملف. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. هناك العديد من التناقض يعني في المعلومات في حالة الأخ أحمد الجزاوي. سفير السعودية بيصف الوضع بشكل أنه تاجر مخدرات أو مهرب مخدرات، بينما البعض يؤكد على أنه ناشط سياسي ربما هاجم يعني الحكم في السعودية ولذلك ألقت عليه المملكة القبض. فما هي الحقيقة برأيك وأنت تتابع هذا الملف؟
هو الحقيقة ان التصريحات اللي طلعت من السفير السعودي النهاردة احمد القحطان بان الناشط السياسي احمد الجزاوي وهو اساسا محامي وكان رفع قضية على السلطات السعودية هنا بالنسبة للمعتقلين المصريين الذين كانوا معتقلين في السعودية، على الرغم من اعتقال الجزاوي اليوم الثلاثاء الماضي وهو في السعودية، الا ان تصريحات القحطان جاءت متأخرة جدا عندما اكد ان المتهم الذين يتهمونه الان احمد الجزاوي المحامي المصري اصبح الان تاجر مخدرات، انه قالوا انه اخفى بعض الحبوب المخدره في عدد من المصاحف، وربما هذا لاثاره الراي العام المصري والاسلامي ضد الجزاوي. الحقيقه ان الخبر اصابنا بالصدمه، خاصه ان السفاره السعوديه والمسؤولين السعوديين صمتوا كثيرا حتى كانت مظاهره اليوم امام السفاره السعوديه اللي نددت بالقبض على الجزاوي. الحقيقه ان مش مصادفه ان الجزاوي يكون رافع قضايا وفجاه يتقبض عليه في السعوديه وبعدين يصمتوا اكتر من يومين وبعد كده يقولوا لنا ان الجزاوي كان بيتاجر في المخدرات. خبر محبط تاني، والشعب المصري تاني ما عادش ساكت، والضغوط الشعبيه بقت مستمره من ايام الاسرائيليه واجبار اسرائيل على الاعتذار. الان سيجبر الشعب المصري السعودي على الاعتذار لانه لم يعد في الامكان ان يلوي احد ذراع المصريين بعد ثوره.
السيد عمرو موسى يؤكد ان الامير سعود الفيصل اكد له حيازه الناشط الجزاوي للعديد من الاقراص المخدره.
الحقيقه ان تصريح السيد عمرو موسى كان غريبا علينا، خاصه وانه كان قد اضل بتصريح لنا في بوابه الوفد الالكترونيه اليوم بانه توصل الى حل مع سعود الفيصل للافراج عن الجزاوي، فتصريح السيد عمرو موسى بعد ذلك كان محبطا للمصريين بعد ان لم يدلي باي تفاصيل عن المكالمه اللي دارت بينه وبين الامير سعود الفيصل. الامير سعود الفيصل اعطاه وعد بالافراج عن الجزاوي، تردع عن تصريحاته السابقه وليهم انه ان الجزاوي كان ان سعود الفيصل اكد له ان الجزاوي كان بحوزته عدد من الاقراص المخدره. والحقيقه احنا مش عارفين ازاي الجزاوي يدخل مخدره جده ويدخل بيها اراضي مخدره وهو رايح يعمل عمره. خبر غريب جدا، وخصوصا الاضافه اللي اعلنت عليها السفاره السعوديه اليوم.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا محمد غنيم نائب رئيس قسم الاخبار ببوابه الورد. البيان جاهز يا شباب؟ طيب نجيب الصوت لو سمحت. طيب، مجلس الشعب النهارده بيرفض بيان الحكومه. اعلن مجلس الشعب رفضه لبيان الحكومه في جلسته العامه اليوم الثلاثاء برئاسه الدكتور سعد الكتتني الذي القاه الدكتور كمال الجنزوري يوم 26 فبراير الماضي، وصوت المجلس على القرار نداء بالاسم. وجاء رفض المجلس بعد مناقشات لبيان الحكومة استغرقت 10 جلسات تحدث فيها حوالي 220 عضو على مدى 21 ساعة ونصف، منهم 83 عضوا من الحرية والعدالة، 43 عضو من حزب النور، 19 عضوا من الوفد. طيب احنا ننتقل الآن في بث صوتي مباشر لميدان التحرير، نستمع إلى بيان يلقي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بنفسه من المنصة.
نقاط انتخابات الرئاسة حتى لو جرت بدوني، لأن انتخابات الرئاسة في حد ذاتها معناها انتهاء الدور في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لو ما كانش لها من فائدة إلا هذا فهي أفضل شيء، إنما مش هنعمل خدمة قطار انتخابات الرئاسة معناها يستمر لسه في التصرفات ولا هو أعلم وتبقى مصيبة كبيرة. فنحن الآن لن نقع على أنفسنا في خناجرنا، إحنا أمام كلمة تهجرميته يصيبني تهني. مش ممكن الإجراء الوحيد اللي يؤدي إلى انتهاء الدور السياسي للمجلس العسكري أنا أرفضه، لابد أن تتم انتخابات الرئاسة سواء بيا أو بدون، مع كل جهد يشوف أنا ليل ونهار والمحامين ربنا يديهم خير يأتوني إلى بيتي ونصر ونعز وثاني يوم يتحركوا. نجتهد بكل سبيل اذا اضغطنا ضغط واذا ما اضغطناش ما يبقاش البديل ان يستمر حكم العسكر ابدا بعد يوم 23/5/36 حسب ما قرر المسلمين. فانا انا اظن او بحت اننا نجاهد ونجتهد بالليل وبالنهار للعوده لانتخابات الرئاسه اذا اقدر الله على ذلك، ورد الله يا رب ان يقدر على ذلك، فذلك هو الخير وإذا ما لم نحط فإننا لم نسمح بإيقاف انتخابات الرئاسة لأنها شرط لزوال الحكم.
أن حدث النقل متأخرا فانتهى البيان لعلنا نستطيع الحصول عليه من مصدر آخر. أرجو أن يتابع إخواننا في الكنترول هذا الأمر. ممتاز السعيد وزير المالية يعلن أن الحكومات قامت بحصر دقيق للأموال الموجودة في حسابات الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية بجميع أنواعها، وأشار إلى أن إجمالي هذه المبالغ وصل إلى 45 مليار جنيه، نافيا ما يتردد عن تضخم المبالغ لدى هذه الصناديق أو تبديدها، مشيرا إلى أنه تم ضمها إلى الموازنة العامة للدولة. في موضوع آخر، الإحصاء اللي هو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيعلن ارتفاع أسعار السمك والدجاج والأرز على المستوى السنوي، ارتفع أيضا سعر اللحم البقري منها والجاموسي. وأشار الجهاز خلال التقرير الشهري لمتوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية عن شهر مارس 2012 ارتفاع 8 كيلو السمك بنسبة 13.5% وسعر الدجاج بنسبة 10.5% والأرز 3%، بينما انخفض سعر الزبدة بنسبة 3%. نشاهد هذا التقرير عن رأي الشارع في ارتفاع الأسعار ثم نعود لحضراتكم.
لما نتكلم عن اسعار الغذاء هنقول ان دساتير العالم كلها المفروض ان هي بتكفل للانسان حياه كريمه، والحياه الكريمه يعني لا ينبغي ان تتحقق الا بتوفير لقمه العيش، ولقمه العيش هي الاسعار الغذاء. يعني لازم يكون الاسعار في متناول يد محدود الدخل، واقل من محدود الدخل في ناس ما بتشتغلش كمان، فلازم يكون لهم دعم.
اللي عنده حاجه بيغليها بيغلي الاسعار جامد.
انت حاسس حاليا بان في ارتفاع، وارتفاع شديد؟
ارتفاع شديد او جدا. يعني انا راجل على المعاش باخد لي 700 جنيه وعندي 8 عيال، اجيب لهم منين لحمه ولا خضار ولا سمك؟ كيلو الفراخ دلوقتي ب 21 جنيه والسمك ب 20 جنيه، عندي 8 عيال اجيب لهم قد ايه وانا 700 جنيه باخدهم معاش؟
الحل يعني ان شاء الله الحل في الاسعار تنزل، نرجع لله عز وجل قبل كل شيء.
كل السلع حضرتك كلها في زياده، اللي بيطلع ما بينزلش تاني.
طب ايه الحل من وجهه نظرك عشان السعر ينزل؟
الحل من وجهه نظري انا طبعا ان الناس تتقي الله بس.
معنا على الهاتف للتعليق على الخبرين الاقتصاديين الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه. دكتور صلاح السلام عليكم.
سلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور أسامة؟
أهلا ومرحبا بمعاليك. وزير المالية يؤكد أن مبالغ الصناديق الخاصة 45 مليار جنيه وليس أكثر، لكن أنا مش عارف كيف سيتم استخدام هذه الصناديق، ولا 45 مليار دول كانوا زمان ولا هم دلوقتي ولا إيه؟
تمام. لو بتتذكر حضرتك يا دكتور وسام، واحنا عند سعادتك نوبة في حلقة كلام ده من 4 شهور او حاجة،
نعم،
قلنا ان الصناديق الخاصة فيها ما لا يقل عن 116 مليار جنيه. هم ساعتها كان الدكتور كمال الجنزوري اول ما جه قال لا يوجد سوى 3 مليارات، ورجع قال 11، رجع قال 13. الدكتور ممتاز سعيد يوم 28/2/2012 امام مجلس الشعب قال الصناديق فيها 36، حاليا بقوا 45 مليار بخلاف ال 8 مليار اللي قالت عليهم الدكتوره فايزه ابو النجا انهم لقوهم موجودين وما يعرفوش الصندوق ده يتبع انهي جهه او انهي اداره. ده نوع من انواع العبث اللي موجود. احنا كنا بنطالب بضم هذه الاموال للموازنه العامه للدوله. هو ما قيل انه تم تجميد هذه الاموال وتحويلها من حسابات في بنوك خاصة الى حساب في البنك المركزي. انا من رأينا ان دي خطوة جيدة جدا، ولكن يجب كان يصحبها قرار اخر او قانون اخر بان يتم ضمها للموازنة العامة للدولة وتسنيدها. عرفت مين اللي تعين خلال السنة اللي فاتت ان ده كان نوع من انواع حرق الموازنة للصناديق بالكامل اللي هو الاموال اللي فيها، قاموا بتعيين مجموعة من المستشارين وقاموا بتحميل هذه الصناديق لمجموعة من المشروعات حتى يتم حرق ما بها من اموال لصالح القائمين عليها. ده بالنسبة للخبر الاولاني يا فندم.
طيب والخبر الثاني ارتفاع اسعار السمك والدجاج والارز.
تمام. الاشكالية اللي موجودة حضرتك ان احنا البيانات اللي بتصدر من الجهات الرسمية خاصة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وده الارقام اللي بتطلع عن نسب التضخم ارقام وهمية. لما احنا نجد ان في بعض السلع للسلة لما باجي اخد احسب التضخم باخد السلع اللي هو بتبقى لها صفة الحياتية واليومية كل يوم الناس بتشتريها، السمك اللحمة والخضار والعيش وخلافه والجبنة البيضة اللي هي مجموعة السلات. احنا هنا بتلاقي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول لك نسب التضخم في حدود من 7-9%، هي لا تقل عن 22%، بعض السلع بتصل فيها 22 و23%. يعني انا النهارده سعر الطماطم لما بيكون سعره 1.5 جنيه ويوصل ل 2 جنيه، النص جنيه دوت كان النسبه اللي موجوده 33%. هي دي الاشكاليه اللي احنا مش واخدين بالنا. طبعا احنا في وقت مفروض حاجه، المفروض كل الناس، احنا لسه ما عملناش حد ادنى وحد اقصى للمرتبات، دخل الناس متدني موجود، فما يكونش عليه كمان زياده ضغوط ماليه عن طريق زياده نسبه التضخم اللي موجوده للسلع. المفروض من انواع الرقابه تبقى موجوده علشان هدمه الاسعار، نضرب بيد الحديد على الناس المستغلين للازمات في الاوقات الحرجه اللي مصر بتمر بيها.
نعم. طيب في موضوع اخر دكتور صلاح، انت عارف موضوع الحوالات اللي بيسموها الحوالات الصفراء، احنا يا ريت نعرض يا شباب التقرير اللي معانا. اصحاب الحوالات وعقود العمل بالاردن بيفضوا تظاهرهم داخل مقر القوى العامله. النهارده كان في مشكله وقطعوا الطريق وطبعا مش عارفين يصرفوا. القصه دي اشكاليتها ايه يا دكتور؟
اشكاليتها للاسف الشديد لما جه موضوع الحوالات اعتبارا من سنه 2003 ساعه ما امريكا دخلت الحرب مع العراق في 2003، كان الحوالات دي بتختلف تماما عن قيمة مكافآت نهاية الخدمة اللي كانت للموظفين. الحوالات دي باختصار شديد يا دكتور وسام، واحد راح البنك علشان يحول أمواله إلى الزوي داخل مصر وخد إيصال معاه وخد ورقة أن تم التحويل، وفي نفس الوقت لما قامت الحرب البنوك ما قامتش بتحويل الأموال. الأموال دي تعتبر بقالها النهاردة فوق 10 سنوات، يعني كان مفروض كمان على قيمة 2.5 مليار جنيه اللي موجودين او 460 مليون دولار اللي موجودين كان يتم عمل نوع من انواع الفايدة عليهم خلال 10 سنوات. بالمناسبة قيمه الفايدة تطلع 502 مليون دولار، يعني اكبر من قيمة الحوالات اللي موجودة. انما الاشكالية اللي موجودة حاجتين بتواجههم الوقت الحكومة. ايه هي؟ اول حاجة الحوالات دي لما الناس جت في ناس تخصصت، كانت مافيا موجودة في شراء الحوالات من الناس اللي جايب معاه حوالة بألف جنيه كان ممكن ياخدها منه ب300-400 جنيه.
صح.
النهاردة الحكومة بتقول ايه؟ انا هصرف الحوالة لصاحب الحوالة الاصلية. الناس اللي خرجوا دولت ودوا الحوالة لان هم افتكروا ان صك الحوالة ده اقدر اروح بيه في اي وقت بموجب توكيل واصرف. الحاجة التانية في ناس توفت خلال الفترة.
نعم.
وفي ناس بسيطة في البلاد حضرتك حتة ان يعمل شهادة او اعلام وراثة او كذا، الحتة دي ما هياش عنده، هو لا يدرك والراجل حاجة، فلا في اعلام وراثة ولا حاجة. الحاجة التالتة والاهم التشابه الاسماء للدرجة الرابعة، يعني تلاقي واحد اسمه احمد محمد محمد علي، الاسم ده متشابه مع 10-12-15 واحد. واللي بعد كده في ناس حوالاتها ضاعت مش موجودة. ما هو مين النهاردة ما بطالب واحد في قرية او في موجود جوه البلاد انه يحتفظ بالكلام ده في أكلاسير لمدة 10 سنوات؟ ده ضد المنطق. انما اخرى للإثبات وما نقدر نعملها وموجود اياميها، يعني كانت دي
أخرى. طيب الصوت ده اتقطع دكتور صلاح، انا اسف جدا، بشكرك على هذه المداخلة القيمة. وننتقل إلى خبر آخر. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خاطب منافسه عمرو موسى قائلا له: لا تسئ للآخرين لأني لم أسئ لك. كما توجه بالعزاء للفريق أحمد شفيق وذهب للاجتماع بقيادات الدعوة السلفية. أيضا أريد أن أقول أن غدا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح سوف تعقد مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لتعلن عن اسم مرشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسننقل لكم هذا المؤتمر بإذن الله على الهواء مباشرة في 9 مساء غدا الأربعاء بإذن الله تعالى. المحكمة العسكرية بتحبس الرائد أحمد شومان أحد ضباط 8 إبريل في قضية أسموها إزاء نفسي أدى لسلوك مضر لمدة 2 شهر. طبعا هذا حدث أثناء الحبس الانفرادي، غاب فترة عن الوعي وحدثت في يدي إصابات قامت على أثرها إدارة السجن لتحويله للنيابة العسكرية. استمرار للوقفة الاحتجاجية لخريجي الأزهر أمام المشيخة للمطالبة بالتعيين. كاميرا الحكمة كانت هناك. هل التقرير جاهز يا أستاذ جمال؟ طيب نستكمل. إلقاء السولر بالملاحات بحماية الشرطة. كشف الناشط السياسي هيثم أبو خليل عن فيديو من تصوير رجل أعمال سكندري عادل سعيد أمس الاثنين بظهر يظهر فيه مقطورات ضخمة تحمل السولر وتقوم بتفريغه في الملاحات بالإسكندرية. الحقيقة الوضع مشتعل في السودان، وأصبحت هناك يعني حالة من حالات الشد والجذب بين الشمال والجنوب. سلفكير قرر أن يقول يعني أن السودان تعلن الحرب، الشمال يعني تعلن الحرب على الجنوب. قال رئيس دولة جنوب السودان سلفكير أن السودان أعلن الحرب على بلاده، وذلك في آخر حلقة من حلقات التصعيد والقتال المستمر من الجانبين. معنا الأستاذ أكرم حسام رئيس وحدة السودان بمركز دراسات الشرق الأوسط. أستاذ أكرم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك.
ما حقيقة المشهد الآن في السودان شماله وجنوبه؟
هو يعني الحقيقة المشهد الآن في السودان هو استكمال طبعا لمشاهد سابقة. كان معروف أن السودان لن ينتهي به الاستقلال أو استقلال الجنوب عن الشمال إلى يعني اتجاه الاستقرار والعلاقات الجيدة بين البلدين. كان معروفا مسبقا أن هذا الانفصال نفسه سيكون هو أحد أسباب التوتر والصراع بين الدولتين الجارتين الجدتين شمال السودان وجنوب السودان، لأن الاتفاق نفسه، لأن اتفاق السلام نفسه الذي تم بموجبه الانفصال بين الدولتين تضمن عددا من النقاط الملغومة التي يعني ستؤدي، وكان معروفا مسبقا أنها ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بين الدولتين الجارتين في أي وقت الأوقات، وهو بالفعل ما حدث في حوادث متكررة ما بعد الانفصال ما بعد 7 يوليو 2011، وصولا إلى حالة من شبه الحرب، يعني حالة من شبه الحرب الكاملة بين الدولتين على مدار بدءا من شهر إبريل الجاري، يعني فيما يعني وصل إلى شكل الحرب بين الدولتين.
طيب يعني هل تتوقع أن يتدخل أحد للتهدئة أم للتصعيد؟
هو طبعا كان في جهود عديدة للوساطة في بين الدولتين، كان أبرزها طبعا الدور المصري. مصر حاولت طرح مبادرة للوساطة والتقريب بين الدولتين، لكن للأسف يعني كانت ردود الفعل على الوساطة المصرية سلبية إلى حد ما. الطرفين رفضوا الجلوس إلى مائدة التفاوض، كلا الطرفين فضل أن يتم تسوية الموضوع عبر القوة أو عبر استخدام القوة المسلحة وعبر فرض الأمر الواقع على الأرض. جنوب السودان بدأ باحتلال حقل هجليج، وهو حقل شمالي أو أرض شمالية خالصة، في محاولة منه للي زراعة الشمال وجعله يتنازل عن ملفات أخرى أو يقدم تنازلات في ملفات أخرى وعلى رأسها ملف إيدي. الشمال من جانبه حاول الرد على هذه الخطوة بإظهار قوته وبفرض عضلاته على الجنوب من خلال إرسال قوات عسكرية لبحر هذه القوات وللتأكيد على يعني قوة الدولة الشمالية وقدرتها على حفظ حدودها وردع أي معتدي قد يعني يخطر بباله الاعتداء على أراضي الشمال، وهو بالفعل ما حدث. النقطة الإيجابية ربما تكون الوحيدة في هذا الموضوع هو موقف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي وقف موقفا شبه محايدا لأول مرة في تاريخ الأزمة السودانية منذ سنوات. المجتمع الدولي رفض تماما دخول الطرفين في الحرب. ربما دولة جنوب السودان كانت تراهن على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي سيساند الموقف موقف دولة الجنوب ضد الشمال كما كان يجري في السابق، لكن موقف المجتمع الدولي الذي أخذ موقف شبه الحياد أو شبه الاستقلال عن موقف الدولتين ودعا بشكل قاطع إلى ضرورة عدم دخول الدولتين في الحرب ودعا بشكل صريح إلى ضرورة انسحاب القوات الجنوبية إلى أراضيها، وبل أنه هدد الدولتين سواء الشمال أو الجنوب في حال استمرار الدولتين في الدخول في سيناريو الحرب بفرض عقوبات ثنائية على الدولتين. وربما في تقديرك كما ذكرت أن هذه النقطة كانت نقطة إيجابية للغاية ساعدت على يعني تحقيق نوع من الانفراجة في الأزمة.
نعم.
أيضا ربما تكون من بين الأسباب أن دولة الجنوب نفسها لم تحقق الأهداف التي يعني منذ البداية سعت إليها في ظل يعني وجود قواعد شعبية لها أو قواعد شعبية جنوبية يعني رأت في هذه الخطوة يعني جزء من مسرحية هزلية ليست وراءها هدف ما أو هدف كبير تستطيع الجنوب بالفعل تحقيقه. تلفكير أراد الخروج من مأزق الوضع السياسي الداخلي وحالة النزاع الجنوبي المحتدم منذ فترة في الجنوب من خلال تصدير المشكلة إلى الخارج ومحاولة حشد الجبهة الداخلية كلها وراء النظام في جوبا في مواجهة الشمال، لكن وضح من خلال طبعا رد فعل من المجتمع الدولي والموقف الأمريكي ورد الفعل القوي من الشمال وضح أن هذا الهدف لن يتحقق، وظهرت دعوات جنوبية تطالب سلفكير بضرورة سحب القوات من الجنوب، وهو ما أدى إلى إضعاف الموقف الجنوبي وبالتالي وصول الموقف الآن إلى يعني نوع أو شكل ما من أشكال الانفراج.
نعم.
هل هذا الشكل من أشكال الانفراج وهذا هو السؤال سيستمر؟ أنا في تقديري أن الطرفين سيعودوا القارة مرة ومرة لأن أسس وأساسيات الصراع ما تزال متوافرة بين الطرفين، ملفات كثيرة ما تزال عالقة لم يتم التوصل فيها إلى حل عملي. هذه الملفات يعني قابلة للانفجار في أي وقت من الأوقات إذا لم يتم معالجتها من خلال دخول طبعا وسطاء وشركاء للتوسط بين الطرفين. لن يستطيع الطرفان الوصول إلى حالة الاستقرار والهدوء في العلاقات بين الدولتين.
تمام، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أكرم حسام رئيس وحدة السودان بمركز دراسات الشرق الأوسط. أعزائي المشاهدين بكتفي بهذا القدر، فاصل قصير أبدأ بعده حواري بإذن الله مع ضيوفي الكرام فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15,000 كيلومتر. الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم
الجودة شعارنا.
طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا. موبايل سكاي لاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل، واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكاي لاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكاي لاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو أو صور بكل سهولة مع أصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكاي لاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل أو من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكاي لاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الأخبار والأحداث الجارية في أي مكان. موبايل سكاي لاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكاي لاين مزود باللغة العربية والإنجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تشغيل MP4 وMP3. موبايل سكاي لاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكاي لاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكاي لاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكاي لاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكاي لاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكاي لاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكاي لاين متوفر بخمس الوان، الاسود، الاحمر، الابيض في اورانج، الابيض في لبني، الابيض في الاحمر. موبايل سكاي لاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكاي لاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكاي لاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الآن، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الآن. اتصل يصلك العرض 24-720-300. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. واذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان، تصل يصلك العرض 24-720-300. موبايل سكاي لاين موبايل في كل الامكانيات. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان. طيبة للتجارة والصناعة، مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، تتوفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان. برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن. من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222. ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
أما زلتم تنظفون بالمماسح التقليدية؟ هل تعبتم من عصر المماسح المشبعة بالمياه القذرة والجراثيم بأيديكم؟ نقدم لكم Spin and Go، الممسحة التي تدور 360 درجة وتعمل بنظام دوران قوي. ببساطة دوسوها عدة مرات فتولد 2600 دورة في الدقيقة وتقوم بتنشيف الممسحة أوتوماتيكيا. وداعا لعصر المماسح وملامسة المياه القذرة بعد اليوم. ميزة Spin and Go بدورتها 360 درجة تسمح بالوصول إلى كل زوايا وتنظيفها، حتى إن تغيير رأس الممسحة سهل ولا يتطلب مساعدة، إنه غاية في البساطة. إن رأس ممسحة Spin and Go الفريدة من نوعه متصل بدلو للتعصير لا مثيل له، يمكنكم أن تشطفوا وتجففوا من دون استخدام أيديكم. دوسوها مرة مرتين فتتخلصوا من القذارة والمياه الفائضة. إن رأس Spin and Go مصنوع من مادة نسيجية تقنية صغيرة جدا، إنها فائقة الامتصاص وفعالة في تنظيف الغبار والأوساخ. تغطي مساحة واسعة وتدور 360 درجة، ما يؤهلها لتنظف 6 مرات أكثر من الممسحة التقليدية. يمكن استخدامها رطبة لتنظيف البقع أو جافة لتنظيف الغبار. إنها مثالية لتنظيف الرخام والبلاط أو الخشب المضغوط والنوافذ والأثاث والسيارات والمزيد المزيد. الآن سواء أردت إزالة وبر الحيوانات أو الغبار أو الحليب المراقي على الأرض وحتى العصير وصلصة الصويا، فلن تجد صعوبة مع ممسحة Spin and Go. إن نوعية مادة النسيج الجيدة تسهل غطسها عدة مرات في الماء الموجود في الدلو ثم نقلها إلى مرحلة التعصير. الآن سندوس الدواسة بضع مرات، انظري كيف تخرج الماء وهي مستعدة للعمل. لدينا ممسحة نظيفة جديدة جاهزة للعمل فقط مع Spin and Go. هناك العديد من الممسح في السوق اليوم لكنها كبيرة ومنتفخة لا تسمح لك بوضعها في أماكن ضيقة، لكن مقبض Spin and Go خفيف الوزن يدخل حتى في الزوايا البالغة 90 درجة، يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها. تعرفين أننا جميعا نحاول تنظيف السطوح غير المستوية بواسطة هذه الممسح المسطحة، من المستحيل أن تقدر هذه النوعية من الأشياء على التنظيف. انظري إنها حتى لا تعمل، لكن مع استخدام Spin and Go انظري كم هو سهل التنظيف الآن. معظم الوقت توضع الممسح التقليدية في الزاوية وتكون رطبة بعد الاستعمال، ما يسمح بتكاثر البكتيريا والحشرات المؤذية وتبعث رائحة كريهة. حان الوقت للتغيير. الحقيقة هذا التصميم الفريد من نوعه حصلت على براءة اختراع. مساحة القطن التقليدية القديمة سميكة ومستديرة، لذا لا ترفع الغبار أو الأوساخ جيدا، لكنها تقذفها من مكان إلى آخر. إن نسيج Spin and Go مايكروفايبر فائق الجودة ويحتوي على عدة فتح مثلثة الشكل. إن تركيبتها الفريدة تمكنها من التقاط كمية كبيرة من الغبار والأوساخ واحتباسها بإحكام، فهي تسحب كل الأوساخ عن الأرض إلى رأس الممسحة. دعونا نجري اختبارا للامتصاص بين قطعة قماش قطنية ونسيج Spin and Go مايكروفايبر. انظروا Spin and Go امتصت كل نقطة ماء، بينما الممسحة القطنية تركت الكثير من الماء في الوعاء ولا تزال ترشح. الآن فلنكرر التجربة، وهذه المرة نضعها في حلقة العصر لنرى كمية الماء التي يمكن أن تخرجها. الآن شاهدتم بأعينكم قوة Spin and Go. يصبح التنظيف أكثر سهولة وراحة مع Spin and Go.
دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معانا طوال اليوم ساعة بساعة لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم. وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان.
فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر. وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة. يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470 002-10-688-07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94-008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. شراؤك لهذا المصحف دعم أكيد لقناة الحكمة.
الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء، تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره، وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15000 كيلو متر. الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم،
الجودة شعارنا.
مصر الحر مصر الثورة، واخداك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الآن نبدأ فقرتنا الحوارية الليلة في مصر الحرة تحت عنوان قراءة لأهم تطورات المشهد السياسي مع عدد من الضيوف الكرام. أبدأ بمن عن يميني مرحبا بالأستاذ نزار غراب المحامي وعضو مجلس الشعب، أهلا ومرحبا بك والسلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بحضرتك فندم. أهلا بك.
ثم أرحب للمرة الأولى ضيفي كريما معي في الاستوديو الدكتور كمال السعيد حبيب الكاتب والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا ومرحبا دكتور كمال. أهلا وسهلا. ثم الدكتور محمد الفقي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا. أستاذ نزار، الحقيقة النهاردة خلينا ناخد بس أهم خبر اليوم فيما يتعلق بمحبي الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وأنت كنت يعني ممن شارك في الإجراءات القانونية معه. اليوم مجلس الدولة أحال الطعن المقدم منه إلى هيئة مفوضي الدولة، ويعني مش عارفين بالضبط هل هذه الخطوة تعد يعني نصرا نجاحا، يعني فسرها لنا قانونا يعني، أم هي خطوة إجرائية فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة في لغط كتير حوالين هذا القرار، ما بين من يقول أنه هذا القرار اتخذ حتى لا يتم تعطيل موضوع تسليم السلطة من العسكريين المدنيين، أو أنه هذا القرار في الصالح أو مش في الصالح. الحقيقة أنه ده إجراء طبيعي جدا إذا المحكمة لم ترتقي أنه الشق العاجل في الفصل في الدعوة ذي أهمية من حيث العنصر الزمني أن يفصل فيه بشكل عاجل، فتبقى الإجراءات المعمول بها أمام قضاء مجلس الدولة. ينبغي أن يتم تحضير الدعوة لدى هيئة مفوضي الدولة، فبتعد تقرير برأي القانوني قبل فصل الدعوة، وهو ده الإجراء الذي ارتأته المحكمة في حالة هذا الطعن المقدم إلى قضايا الدولة، على اعتبار أنه لا أهمية للسرعة الزمنية في الوقت الحالي، ويتم تحضير الدعوة بوضع التقرير القانوني فيه.
تمام. طيب نعود إلى السباق الرئاسي بوجهة نظر أخرى بعد اعتماد المجلس العسكري للقانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يسمى إعلاميا قانون عزل الفلول. هل نقدر نقول أن البرلمان اليوم استعاد جزء من هيبته التي كانت يعني شوية منتزعة منه في أن كانت القرارات والقوانين تطلع وما تتنفذش؟
طبعا
أنا في احتفال اليوم في
أولا بالنسبة للبرلمان ينبغي أن يعلم الكافة أنه الحلقة الأضعف ضمن سلطات الدستور التي ينظمها الدستور المصري من حيث السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، فالبرلمان يعد في تقدير الشخص السلطة الأضعف، لا سيما في ظل هذا الإعلان الدستوري الذي يقلص صلاحيات هذا البرلمان. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، هذا البرلمان الذي كثيرا ما يوصف بأنه برلمان ثورة، حقيقة هو في على الأرض الواقع لم نلمس له هذه الصفة حتى الآن، يمكن إلا في كما أعلنت أنا شخصيا في لجنة الاقتراحات والشكاوى عندما طرح قانون أيا كان توصيفه، تعديل قانون مباشرة حقوق سياسية أو العزل السياسي، فأنا أعلنت في كلمتي أنه هذا أنه اليوم الأول بحق الذي أشعر فيه أنه برلمان الثورة عندما قدم هذا القانون يناقش بلجنة الاقتراحات والشكاوى. لكن يؤسفني أنه لم يصدر بالشكل الكامل، لأن أنا شخصيا أعتنق رؤية وهي أن تلك الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تكون يلحق بها العار إذا دخلها أي من كان مسؤولا في الحكم في النظام السابق الذي ارتكب يعني ما يمكن وصفه بجريمة خيانة مصر والعدوان على شعبها على مدار 30 عاما التي حكم فيها، فلا يصح أن يكون أي منهم متواجدا في هذا السباق الرئاسي، باعتبار أن صحيفة الحالة السياسية لهؤلاء كلها صحيفة ملوثة وينبغي ألا يكون لهم تواجد في هذه الانتخابات. التحليل المبدئي للقانون الذي صدر طبعا أنه على هذا النحو، يعني أنا كنت أتمنى أن يصدر على نحو يمنع فيه كافة رموز النظام من الدخول لحلبة السباق الرئاسي، لكن الآن أصبح هناك السيد عمرو موسى وحده سيرشح، وبالتالي يمكن يكون هناك تكتل من الأصوات التي كانت متشرذمة بين أنصار النظام السابق أو رموز النظام السابق سوف تتوحد خلف السيد عمرو موسى، وهذه ظاهرة خطيرة يستدعيها مسؤولية كبرى على التيارات الإسلامية أيضا ينبغي أن تؤدي ذات الأداء، فتتوحد خلف مرشح واحد لمواجهة الخطر الداهم القادم بعودة النظام السابق من خلال فوز أحد رموزه في الانتخابات.
نعم. طيب أنا عايز أشاهد مع حضراتكم التقرير، والدكتور سعد الكتتني يقرأ على البرلمان رسالة سيد المشير بالموافقة على تعديلات قانون العزل. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم.
السادة الأعضاء، وصلتني رسالة من السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أتلوها على حضراتكم. السيد الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، تحية طيبة. وبعد، بالإشارة لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يرجى التفضل بالإحاطة بأن مشروع القانون المشار إليه الذي وافق عليه مجلس الشعب قد وضع قيدا جديدا على مباشرة الحقوق السياسية التي لها صلة مباشرة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وبالقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، حتى وإن جاء ذكر التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ أنه ينعكس بالضرورة بطريق اللزوم العقلي على الحق في الترشح وانتخاب رئيس الجمهورية. لذا قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث أنه يحرم بعض المصريين من ممارسة حقهم في مباشرة الحقوق السياسية دون أن يصدر ضدهم حكم قضائي. وفي ضوء ما سبق وما صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر مشروع القانون المشار إليه، والتزاما منا بأن القانون قد صدر من مجلسكم الموقر الذي أتى عبر انتخابات معبرة عن إرادة شعبية، فقد تم التوقيع وإصدار القانون المشار إليه. حفظ الله مصر وشعبها من كل شر ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القانون صدر برقم 17 لسنة 2012 ونشر أمس بالجريدة الرسمية.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور كمال شاهدت معنا هذه الكلمة للدكتور الكتاتني، وهو يقرأ على البرلمان وعلى المشاهدين جميعا كلمة السيد المشير. سمعت فيه نبرة الفرحة والفخر والقوة بأن مجلس الشعب أنجز قانونا.
نعم.
هل ترى معي ذلك؟
نعم، أوافقك على أن الدكتور سعد الكتاتني كان يتحدث وهو يشعر أنه أنجز شيء لما طلبه المجلس يعني. لكن هذا الشيء اللي انجزه المجلس جاء متاخرا، بمعنى ان القانون صدر، وطبعا المجلس العسكري احاله على المحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا قالت ان ما فيش حاجه اسمها رقابه سابقه على الدستور يعني، وقالت بعدم الاختصاص. ثم عاد مرة أخرى المجلس العسكري المفروض يبين موقفه منه، فأبقاه يومين أو ثلاثة. ثم في النهاية يعني أنا أقول الإيه، الفرحة فرحته الناقصة. لماذا؟ لأنه هو كداب المجلس العسكري أخذنا في لفة طويلة حتى أنهكنا، ثم إيه أوصل القصة للمجلس وكأن شيئا أنجز. ودي نفس على فكرة نفس طريقة مبارك القديم، اللي هي مسألة إنجاز الإيه الأشياء الصغيرة، أنه كل يوم بتحس أنك بتنجز حاجة هي المفروض تكون أنجزت بلا جهد أو بلا يعني أنك بتنجز، أنك
زي مسألة إلغاء اتفاقية الغاز مثلا.
بقالنا
14 شهر بنتكلم فيها.
صحيح.
وتم إلغائها
حضرتك
في الوقت اللي يفيد المجلس.
تمام. حضرتك لعلك تذكر أن هناك قانون من المحكمة، أن هناك حكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا أظن في مدينة المنصورة ومحاكم أخرى بمسألة إلغاء حل الحزب الوطني. لا حل الحزب الوطني وقالت أن الحزب الوطني ليس مجرد أبنية فقط ولكن الحزب الوطني هو أشخاص وكذا وكذا وأن الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية. وساعتها الناس صور وكل الناس اتكلمت على أن لابد من صدور قانون للعزل السياسي قانون ودخلنا في دوامة بقى قانون الغدر القديم اللي هو صدر أيام عبد الناصر وضبطه والغاء ولغاية ما الناس
شغال دخل ولا مش شغال
دخلت في قصة تانية. لكن كان يجب قولة واحدة وأنا بعتقد أن دي مسألة يعني مسألة يعني أخذ فيها الناس إلى مسار بعيد عن عما كانت الثورة تريده اللي هو مسألة ان كان في لازم من الاول ان يبقى في اجندة. الاجندة دي على رأسها قانون العدل السياسي. وانا لا اقول هذا يعني لا اقوله مثلا بدعا من القول ولكن لو شفنا تونس على سبيل المثال تونس على طول من اول ما اشتغلت عملت قانون للعزل السياسي. قانون العزل السياسي اللي عملته منعت كل من كان قياديا في حزب بن علي ومش كده بس حتى الناس اللي كانت تطلع في التلفزيونات وتسقف وتطلب طلبات من بن علي وغيره كلهم فرضوا عليهم عزلا سياسيا. وبالتالي الحالة التونسية تقدمت. فده قصدي اقول ان ده كان كلام يعني لا ينبغي ان يترك وينساه البرلمان ويفضل كده لغاية ما يبدو كأننا بنفصله على شخص معين لما طلع عمر سليمان. لا ده قانون للعزل السياسي كان يجب ان يكون من اول لحظة في الصور.
بالضبط. انا عايز بس اقول حاجة حاجتين مرتبطتين بكلام حضرتك. الحاجة الأولى إن خرج عمر سليمان وهو كان الرجل الأخطر على رد فعل الشارع من انتخابات الرئاسة بهذه الطريقة التي اتخذتها لجنة انتخابات الرئاسة خرجت الثلاثة الكبار اللي عليهم قصة كبيرة. فلماذا أصر المجلس على أن يمضي في طريقه مع علم الأفراد المجلس يعني أعضاء النواب البرلمان إن الدكتور فريق أحمد شفيق ليس هو الرجل يعني ذو المشكلة الكبيرة في انتخابات الرئاسة؟ لإثبات موقف أم لأن مثلا ممكن يدعم بشكل ما من المجلس العسكري؟
لا شوف حضرتك هو المجلس العسكري كان لابد من أنه يصدق طبعا على القانون. وأنا أعتقد أن تصديقه هو الجانب العقلي اللي أشار إليه في يعني اللي صاغ البيان بتاع المشير. واضح أنه هو يعني إيه يعني عارف كويس مسألة الايه استخدام الطرق يعني استخدام أدوات البيان والقانون وكذا وعارف هو بيعمل ايه. فهو الآن هم يعني درسوا القصة قال لك احنا نوقع على لقانون العزل السياسي. في النهاية قانون العزل السياسي ده هيصب في الحقيقة لمصلحة المرشح الرئاسي اللي هو مرشح المجلس العسكري اللي هو عمرو موسى.
لا.
ليه؟ لأنه
كنت مرشح الوفد.
ايوه هو الوفد منسق مع المجلس العسكري. معلش
طبعا حضرتك هترد يعني بس هجيلك انا دلوقتي
واخد بقى حضرتك. فاذا الان الكتله التصويتيه اللي كانت رايحه لاحمد شفيق وهي كتله كبيره ولم يعني كتله لا باس بها هتذهب الان. يبقى اصبحنا الان
وليس الفريق حسام خير الله
وليس الفريق حسام خير الله احنا اصبح الان عندنا مرشح قوي للنظام السابق. هذا المرشح القوي للنظام السابق في الجهة الثورية بنجد للأسف ان في مرشحين كثر. ولذلك انا بقول برضو يعني ما يعني بأثنى على ما قاله صديق الاستاذ نزار ان يعني على التيار الاسلامي الوطني التيار اللي بيعمل على ارضية الثورة ان هو يعني يدرك ان تلك لحظة يعني فارقة ولحظة مهمة في تاريخ الامة وانها لابد ان يرتفع فيها على مستوى الرؤى الذاتية والرؤى الشخصية ويكون انا بقول فريق رئاسي وطني يعني يبقى في حوار بين جميع الاطراف اللي موجوده بما في ذلك الاخوان المسلمين بما في ذلك الدكتور العوض بما في ذلك حمدان صباحي بما في ذلك كل هذه المجموعات على اساس الايه على اساس منطق الثوره واجنده الثوره. وما نقولش ان في فلان مسبقا ان في فلان رئيس بيجري حوار بين هؤلاء جميعا يتفقوا فيما بينهم على ان يكون هناك رئيس ومثلا ثلاثة نواب له او اربعة ايا كان بحيث ان احنا نقدم فريقا رئاسيا يعني ربما ده يفتح بابا للامل وفي نفس الوقت يقطع الطريق
ويجمع الاصوات
على تفتيت الاصوات ويبقى في معركة محترمة نضمن فيها ان شاء الله ان الرئيس القادم يعني يكون رئيسا ينتمي لهذه.
انا بس اخشى ان القانون يختزل في مسألة انتخابات الرئاسة فقط لان اليوم كان معنا رئيس تحرير بوابة الوفد الالكتروني الاستاذ عادل صبري وسألته سؤالا واضحا من ضمن الاسماء المطروحة
في العزل السياسي الآن والواجب عليها التطبيق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
نعم.
فقال لي جاءنا الرد من المصادر العليا أن هذا المنصب ليس سياسيا إنما هو منصب ديني، فبالتالي لن يطبق عليه قانون العزل السياسي، وهكذا أعتقد سيكون الحال بالنسبة لأكثر الأسماء.
صحيح، هو طبعا من الأول البرلمان أدخل المادة اللي هي قانون، إحنا كنا المفروض يبقى أوسع من ذلك، أن هم عملوها وشالوا منها الوزير، وبالتالي طلع منها عمرو موسى وطلع منها المشير، لأن أصلا
هم ما الوزير ما تنفعش خالص،
إن هم إن هي القصة اتعملت كده هيدخلوا في فقاموا مفصلينها تفصيلا قانونيا، تفصيل يعني أنا لا أوافق عليه طبعا. المفروض قانون للعزل السياسي، يعني قانون للعزل السياسي يشمل كل من قدم في عصر مبارك وكان جزءا من هذا الايه من هذا النظام، ما نقعدش نقول وزير وغفير والقصص دي. فده ثوره، وان هذه الثوره لها منطق ولها اجنده. وانا اقول بصراحه ان اكبر المشاكل اللي بتحدث الان ما اسميه الدوله العميقه، الدوله العميقه اللي هي بتحول دون اللي هي بتتصور انها تملك وحدها مصلحه هذا البلد، وان الثوره جاءت برؤيه مختلفه. هذه الرؤيه المختلفه ترى من يمثلون يرى من يمثلون هذه الدولة العميقة أنها تهدد مصالح تلك الدولة العميقة، وبالتالي دي الإشكالية اللي موجودة عندنا الوقت، إن الدولة العميقة في مصر هي أجهزة الأمن، أجهزة المخابرات، البيروقراطية، بعض الوزارات السيادية، بعض من كان من رجال الأعمال مرتبطا بالنظام السابق اللي هم تزاوجوا بين الثروة والسلطة، بعض رجال البيروقراطية في النهاية خالص بتوصل لغاية الإيه البلطجية، والذين كانوا يعملون مع الضباط الصغار في الأقسام وغيره. كل هؤلاء محتشدين الآن ممثلين لما يعتبرونه الدولة العميقة، وشايفين أن مصالحهم تتعرض للتهديد والخطر، وأن مصالحهم تتعرض للتهديد والخطر من قبل أجندة الإيه؟ من قبل الثورة ومن قبل ما تطرحه الثورة، وبالتالي بيحاربوا معركة بتعطل قدر الإمكان أو بتقلل أو بتبهت، يعني بتبهت يعني تفقد معنى وحلاوة وروح ما تريد الثورة أن تنجزه. وده أكبر دليل عندنا اللي هو القانون مباشرة للحقوق السياسية، يعني بدل ما يطلع قانون للعزل السياسي، قانون محترم، قانون لا يجامل أحد، بينتصر لأهداف الثورة وبينتصر لأجندتها، يطلع في النهاية في اللحظات الأخيرة قانون يبدو كأنه مفصل على شخص ومعمول بشكل تجزئة القوانين التي كانت
وعمل كبير انه يطعن عليه
عصر مبارك، وممكن يطعن عليه برضه بسبب هذا الكلام. وبالتالي نحن الان امام منطق ثوره وبرلمان ثوره، يعني برلمان ثوره يعني برلمان ثوره، يعني ناخذ الثوره بجد وناخذ الثوره بحق، والا احنا يعني الدوله العميقه ومصالحها ورؤاها بتؤدي دائما لهذه الارتباكات اللي احنا عايشين فيها حتى الان يعني.
نعم. طيب اسمح لي اسال دكتور
بس هو في ملحوظه مهمه، معلش مش عايز افوت في هذا الموقف، وهي أنه أيضا من ضمن هذا الأداء للبرلمان أنه تنفيذ أو تفعيل فكرة الفصل بين السلطات، وأنه لا زال السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس العسكري كما كان النظام السابق في حسني مبارك، أنه مسألة الهيمنة على السلطة التشريعية، وأن القانون لا يصدر إلا بعد رضا رئيس الجمهورية أو رضا، فهذا كلام يجب أن يعد.
في أخبار على الوفد الآن، على بوابة الوفد، أن هناك أنباء قوية عن إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الدستوري السابق ليتم عرض فيه مواصفات صلاحيات رئيس الجمهورية.
بغض النظر عن النقطة دي، أنا بقول دلوقتي أي قانون يصدر إيه
بغض النظر، دي نقطة مهمة جدا.
لا أنا عايز أتكلم عليها، اللي بتكلم عليها يعني إنه إيه اللي يؤدي القانون الذي تصدره السلطة التشريعية حتى ويتوقف إصداره على السلطة التنفيذية؟
على موافقة السلطة.
على موافقة.
بس.
تمام. طيب دكتور محمد، سمعت كل هذا الكلام، والآن المتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور أحمد شفيق يقول إن هو الفريق يجتمع حاليا مع عدد من الفقهاء الدستوريين، وسوف تتجه المحاولات نحو الاستمرار في السباق الانتخابي، والمحسوم هو أنه لن يتخلى أبدا عن حقوقه السياسية، ورغم الظروف الأسرية فهو رجل مقاتل وتاريخه يشهد، وبيفكر في إجراءات قانونية كبيرة. هل تعتقد أنه سينجح في هذا؟
هو بالنسبة أنا الحقيقة لما سمعت موضوع يعني لي بعض التعليقات على قانون العزل، أنا ضد قانون العزل الحقيقة، لأنه قانون استثنائي، وإحنا لازم نفهم أن الثورة بتاعة الشعب كلها قامت ضد الحكم السابق، لأنه استخدم القوانين الاستثنائية بصفة منتظمة ضد الشعب، فالشعب اثار عليه، فالنهاردة ما ينفعش ما لا يليق بمجلس الشعب الحر المنتخب برابط الناس ان هو يبدأ قوانين ان هو يطلع قانون يبعد فيه طائفة من الناس بحكم وظائفهم بدون ذكر اسمائهم. ممكن خلال وظائفهم بعضهم من ظلم وبعضهم من لم يظلم. فالنهاردة يبقى انا خدت العاطل مع الباطل وابتديت احط نفس اسس اللي كان حاططها النظام السابق قبل كده. فالنهاردة انا الحقيقة انا صوتت ضد هذا القانون ومعترض عليه، لانه مش معنى ان الحكام اللي كانوا او الحكم السابق كان بيظلم معناها ان احنا برضو نظلم، لان احنا عندنا الآية الكريمة اللي بتقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني ما
تعدلوا هو أقرب للتقوى،
تعدلوا هي أقرب للتقوى. مش معنى ان هم كانوا بيظلموا نقوم نظلموا. احنا تأخرنا، وهؤلاء الناس اللي احنا بنعترض عليهم دول دلوقتي جميعهم مليئين بمخالفات وجرائم عملاقة كان ممكن يصدر ضدهم أحكام قضائية في غضون الفترة اللي فاتت. بس الشعب، مش مجلس الشعب بس، الشعب كله تقاعس ان هم يطاردهم قضائيا، لان ايديهم مليئة بدماء ومليئة بسجن مصريين ومليئة باشياء كثيرة كان ممكن خدوا أحكام في غضون الفترة.
طيب.
فهو تقصير من الشعب مضافا الى مجلس الشعب، ثم اصدرنا هذا القانون اللي هو مخالف للعقل البشري السوي.
طيب حضرتك طبعا عضو في حزب الوفد، وانت اكيد عارف ان حزب الوفد يرشح السيد عمرو موسى، وكان سؤالي لحضرتك ان يعني في اي اطار اختار حزب الوفد السيد عمرو موسى؟ هل في معايير تم وضعها واختاره على اساسه؟ يعني التقوا بالعديد من المرشحين واختاروا من بينهم السيد عمرو موسى لتقديرهم لبرنامجه الانتخابي، ام ان الامر علاقات سياسيه استراتيجيه وربما علاقات تاريخيه لاعضاء الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد العليا يعني مع السيد عمرو موسى؟
هو موضوع انتخاب السيد عمرو موسى جه بعد التأييد اللي تم للسيد الوزير منصور حسن، ثم انسحب السيد منصور حسن. وبعدين اصل الموضوع ما فيهوش استراتيجي قد ما هو حدث اجتماع للهيئه العليا مع الهيئه البرلمانيه، وحصل انتخاب حصل ترشيح لجميع الرؤساء على مستوى القاعده، والسيد عمرو موسى خد اكثرهم اصواتا، وبعض والاخرين خدوا برضو اصوات
بدون مناقشات.
فهو خد اكثرهم، لكن مش معنى كده الاخرين خدوا، جميع المرشحين خدوا من الهيئه العليا زائد الهيئه البرلمانيه.
طب خليني اقول السؤال بشكل يعني بايخ شوي.
هو المجرد
انتم مرتين رشحتوا والمرتين المرشح هو اللي غالبا بيكون مرشح المجلس العسكري، سيد منصور حسن او السيد عمرو موسى؟
والله انا اقول لحضرتك حاجة، انا يعني انت نفسك تقول زي ما اخونا قال ان الوفد بيرشح متابع مع المجلس العسكري، لكن هو في الحقيقة حدث ترشيح في حقيقة الاجتماع حدث وانا كنت حاضره، جميع الاعضاء جميع مرشح رئيس الجمهورية عرضوا على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية، والسيد عمرو موسى خد اكثر. ممكن بقى حضرتك كلهم متفقين مع مجلس، مش عارف الحقيقة ده مجلس العسكري مصاحب الناس كلها حقيقة ولا لا معرفش، ده انتخاب حر داخل الوفد.
انت شايف انه انتخاب حر داخل الوفد. طيب حضرتك اديت صوتك لعمرو موسى ولا مش عايز تقول؟
لا مش عايز اقول.
طيب يبقى ما اديتش. رفض
مين قالك ان انا ما اديتش؟
توقع يعني. طيب. النهارده البرلمان رفض بيان الحكومة، حضرتك قابلت بيان الحكومة ولا رفضته؟
انا رفضته الحقيقة، لانه البيان ما احنا عندنا في مصر المشكلة، احنا ما عندناش مشكلة سياسية، احنا عندنا مشكلة اقتصادية هي اللي ادت للثورة بقوة جدا بعنفوان دخل خرجت كل فئات الشعب، وهذه المشكلة الاقتصادية بتزيد لحظة بعد التانية. يعني احنا بدأنا مع حضرتك الحوار، مصر كانت مديونة بعشر قروش، اللحظة دي هتبقى مديونة ب11 قرش، يعني ديننا بيزيد لحظيا لان الدولة مديونة دين داخلي عملاق زائد دين خارجي عملاق. هذا البيان لم ياخد الحاجات الاقتصادية بمحمل الجد، وما حطش اي خطوة في ان هي تبدأ في اصلاحات الاقتصادية، او على الاقل وقف النزيف الدين الداخلي زائد الدين الخارجي اللي احنا مصر مصابة به.
نعم.
ده سر اعتراضي الحقيقة.
ده شباب اعتراض حضرتك. طيب احنا عايزين نشوف يا جماعة التقرير تصويت البرلمان على رفض بيان الحكومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب، السيد الأعضاء النواب المحترمين أعضاء المجلس الموقر. بعد أن استمعت اللجنة المكلفة بالرد على بيان الحكومة إلى تعليقات السادة الأعضاء من المجلس الموقر، واستشعارا
من اللجنة لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ووفاء للأمانة التي حملها الشعب نوابه بأن يكون هذا البرلمان هو لسان الأمة الناطق بنبض جماهير هذا الشعب والمعبر عن آماله وطموحاته والمجسد لألامه ومعاناته، فإن اللجنة تؤكد على موقفها السابق القاطع والحاسم برفض بيان الحكومة شكلا وموضوعا لابتعاده عن طموح الشعب المصري ووجود فجوة هائلة بين رؤى وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر وضعف وضحالة ما قدمته الحكومة. ولذا فإني أرجو من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب بالتقدم باقتراح لسيادته ليتفضل بعرضه مشكورا على المجلس الموقر، ونصه كالآتي: إن مجلس الشعب وقد استمع إلى البيان الذي ألقاه السيد الأستاذ الدكتور جمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة، وبعد أن استمع إلى الدراسة التي قدمتها اللجنة الخاصة في تقريرها والمناقشات التي دارت على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها ليؤكد على رفض برنامج الوزارة، ووفقنا الله وإياكم لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأعانكم الله على أداء رسالتكم تجاه مصرنا الغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموافق من حضراتكم على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة برفض التقرير يتفضل برفع يده. والآن أعلن موافقة المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة برفض بيان الحكومة. وأود أن أنوه أنه في حالة رفض المجلس لبرنامج الحكومة كانت المادة 133 من دستور 1971 تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال 60 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
أهلا بكم من جديد. أستاذ نزار، سمعت طبعا وأنت كنت موجود أكيد أثناء إلقاء هذا البيان من الدكتور الكتابني. الناس بتسأل دلوقتي: طيب أنتوا رفضتوا بين الحكومة، هتعملوا إيه بعد كده؟ مفيش دستور. الكلام الدكتور بيقول إن لازم نفعل دستور 71، تفعل دستور 71 ده هيبقى مشكلة برضو أظن كبيرة يعني.
هو الحقيقة طبعا هو في يعني العمل من أجل النهوض بمصر ده محتاج منظومة، هذه المنظومة ينبغي أن تكون فيها توائم فيما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هذا التوائم غير موجود، نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني إذا كانت الثورة قد أتت بهذا البرلمان لكي يعبر عن تطلعاتها وتحقيق أهدافها، فإنه كيف تتحقق تلك التطلعات وتلك الأهداف في ظل حكومة عناصرها مبدئيا من النظام السابق أولا، ثانيا الجهاز الإداري للدولة لم تحدث فيه منذ الثورة خطوة، أي خطوة تطهير من العناصر التي كانت تمثل عمد الفساد في كافة أركان الدولة. يبقى أنت النهاردة في مجال السلطة التشريعية تريد أن تحدث تحقيق أهداف الثورة، يجي الحكومة مش هتنفذها لأنه الفساد لازال كامنا متوغلا باقيا في موقعه، لم تتطهر أركان الدولة منه، يبقى زي تسعى إلى تحقيق. فإذا كل ما يحدث من هذه الأحداث الجارية إنه الحكومة في اتجاه والمجلس في اتجاه، فإذا لابد أن تقع هذه النتيجة إنه يرفض بيان الحكومة، ومن ثم المفروض يترتب عليها طبقا للدستور المعطل هو أن تقال هذه الحكومة. كانت أحد علامات البارزة في عدم ترك الإدارة العملية السياسية بحرية من مجلس العسكري ما كان قد أثير منذ فترة قريبة عن سحب الثقة من الحكومة والتهديد بحل البرلمان والإشارة إلى كل هذا اللغط الذي يشير حول هذا الموضوع. فسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى الآن. النتيجة الطبيعية لرفض هذا البيان أنه تقال هذه الحكومة. طيب هذه الحكومة نمرة واحد زي ما قلت لحضرتك دلوقتي إن هي من رموز الحزب الوطني. نمرة اثنين لم يحدث تطهير لجلسة الدولة. طب ما هو المرتقب مستقبلا إن لم تكن هناك منظومة تقوم على تطهير الدولة من الفاسدين وأتباع الحزب الوطني الحاكم، فإنه لن تكون هناك حكومة تتوافق مع مجلس الشعب نحو النهوض بطلبات الثورة أو مطالب الثورة أو نهوض بهذه البلاد إلى الأمام.
طيب أنا عايز أقول حاجة، يعني هل لأن الفريقين مختلفين ما بيريحوش بعض؟ يعني علشان الحكومة بعضها أو أكثرها من رموز النظام السابق، وعشان البرلمان هو من التيارات اللي هي أكثرها يعني أكثره من التيار الإسلامي أو الإخوان وغيره، فعشان كده مش عارفين يتفقوا مع بعض. لكن لو كان الأمر بخلاف ذلك ممكن يتفاهموا. يعني إيه اللي يخلي الحكومة تتعنت مع البرلمان والبرلمان برضو ما قبلهاش ولا كلمة ولا تقرير ولا كده؟
ما هو موضوع مش موضوع مسألة خلاف. الموضوع النهاردة هذا صراع ما بين مربع التغيير بالثورة كأحد نفاج الثورة، وما بين مربع الرافضين للتغيير من أصحاب المصالح ومن أعداء هذا التغيير حتى يستمروا في مواقعهم وحتى يستمروا في الحصول على المزايا التي يحصلون عليها من خلال بقائهم في هذه الأماكن. هي المسألة مسألة صراع التغيير. هناك من يرفضون التغيير ويمثلون الحكومة، مش الحكومة فقط وزارة، الحكومة بكافة أجهزتها وعناصر الفساد المسؤولين فيها ولا زالوا في مواقعهم تمام، يصارعون الرغبة في التغيير لأنه هو حياته مرتبطة ببقائه في هذا الموقع. فإذا أزيل من هذا الموقع فإذا هو حياته يتهددها بالضبط كده. فهو صراع ما بين الثورة التي تسعى لتحقيق هدفها وما بين هؤلاء، ولا بد أنه لن يكون هناك مخرج أو حل إلا بالتطهير الدولة من كافة هؤلاء. وليس لا أقصد فقط موضوع وزارة، الموضوع موضوع بنيان إداري يقود الدولة. وهو لما أحكام القضاء طلعت اللي أشار إليها الدكتور كمال وتحدثت عن الحزب الوطني هذا كشخصية معنوية أو اعتبارية بالمفهوم القانوني، وكان بينفذ سياساته إزاي؟ مو عن طريق أفراد. الأفراد دول في كافة شرائح ومستويات الجهاز الإداري لهذه الدولة. يبقى هؤلاء لا زالوا في مواقعهم، يبقى ازاي هتحقق تقدم الى الامام؟
طيب دكتور كمال، يعني خليني اتابع معاك تصريحات او مش تصريحات يعني كلام الاعلاميه منى الشاذلي الان تعليقا على هذا الموقف للبرلمان. تقول: ولا يزال الحوار مستمرا في سوق عكاظ مصر، او بتعبير اخر مجلس الشعب المصري تقولها ساخره، يعني النواب ابدعوا في التعبير عن انفسهم في رفض بيان الحكومة، أحدهم بأسلوب أدبي وآخر بالشعر وثالث يرتل القرآن ترتيلا. كيف ترى هذا التناول الإعلامي لموقف البرلمان من بيان الحكومة؟
طبعا هو التناول الإعلامي ربما يعني اللي هي اللغة الفزلكة يعني التي لا معنى لها في قصة ورتل القرآن ترتيلا وكذا، يعني فيما يبدو أنها يعني كانت يجب أنها تتحرز في استخدام آية قرآنية في هذا السياق. لكن بصرف النظر عن الفسلكة البلاغية وأن في طبعا تحيزات،
لا يعني بتقول مجلس الشعب سوق عكاظ مصر، يعني إيه سوق عكاظ؟ كل واحد بيظهر إبداعاته الأدبية واللفظية والخطبية كما هو معلوم للجميع، فعايزة تقول أن هم برلمان بق بس يعني.
هو ما هو مش مشكلة هو
يعني بس
هو طبعا معروف
بهدي نفوس.
طبعا انا ليا تحفظات على البرلمان يعني، بمعنى هي الاشكالية الان ايه، ان زي ما تفضل صديق الاستاذ نزار انما كنا بنيجي ندرس احنا كبتوع علوم سياسية موضوع النظام السياسي المصري كانت اضعف حلقة فيه البرلمان، لانه برلمان بلا اختصاصات. يعني حتى في مسألة التشريع والرقابة، التشريع والرقابة اللي هي وظيفته الرئيسية ما كانش بيقدر يشرع ولا يراقب. يعني كان مثلا ميزانية الدولة المصرية 30% تقريبا من الميزانية كان بيراقبها البرلمان، 70% من ميزانية الدولة كانت لا تراقب بسبب متصلة بالأمن. يعني ميزانية وزارة الداخلية
واكل الصحه والتعليم وكذا، واخد باله، ومؤسسه الرئاسه والحرس الجمهوري وكذا، وكل هذه القصص كل ده لا تستطيع ان تقترب منه بسبب الامن. وبالتالي كان هو فعلا الحلقه الاضعف، ولا يزال. يعني انا مثلا الوقت معلوماتي ان لائحه مجلس الشعب لم تتغير، ان سامي مهران لم يتغير، ان لا يزال مجلس الشعب كما هو.
النهارده في وقفات مجلس الشعب ضد سامي مهران،
يعني وفي وقفات وكذا. يعني اذا انت حتى على مستوى تغيير لائحه مجلس الشعب لم تتغير، لسه مجلس الشعب زي ما هو بنفس البنيان القديم او بنفس الوضع القديم اللي كان موجود في ايام عصر مبارك. طيب اللي تغير ان احنا امامنا اغلبيه اسلاميه، صحيح، لكن هذه الاغلبيه الاسلاميه اللي داس اعطتها انا ثقتها، وانا بقول ان اعطتها ثقتها لم يكن امرا، يعني لم يكن شيكا على بياض. الان هي في مأزق. في مأزق ليه؟ لان هي يعني لم يصبح، ليست لديها القدره على التنفيذ، تحويل قراراتها الى قوى منفذه. ليه؟ لان احنا من بدري، من ايام محمد محمود، وانا كنت في محمد محمود، وقفت ورفضنا حكومه الجنزوري. كان خطا كبير جدا جدا ان تقبل حكومه الجنزوري لاسباب متصله يعني في جماعه الاخوان قبلوا حكومه الجنزوري لاسباب متصله بما تصور ان هو تفاوض دي علشان ناخد حته في مقابلها واشياء من هذا القبيل. لكن معروف ان حكومه الجنزوري، ان جنزوري رجل طاعن في السن، كان جزء من نظام مبارك في من اول ما كان محافظ لغايه ما وصل الى رئاسه الوزراء، وان رئاسه الوزراء بقي صامتا لا يتكلم عن ولا كلمه عن نظام مبارك. وانا قرات قضايا كثيره في الاهرام وفي غيره، ان هو في يعني ليس بعيدا عن شبهات التي احاطت بنظام مبارك. ثم ياتي لنقول ان هذه حكومه الانقاذ الوطني التي كان يطالب بها الثوار. احنا عايزين حكومه انقاذ وطني تتبنى اجنده الثوره، من اول قانون للعزل السياسي، من اول قانون للحد الادنى للاجور، من اول اعاده هيكله الشرطه، من اول اعاده هيكله النظام البيروقراطي، من اول تحقيق العداله الاجتماعيه، من اول اللي هي خفض النفقات. انت حضرتك في جزء الجنزير اتكلم عن خفض نفقات 3%، احنا عايزين خفض نفقات 50%. من اول اخذ ضرائب تصاعديه، الضرائب اللي المال السائب ده، ان كل الناس النهارده من اول لجان لمحاسبه المفسدين اللي هم تزاوجوا مع السلطه القديمه علشان يتعرف هم خدوا الحاجات دي ازاي، من اول محاكمات ناجزه للثوره، محاكمات ثوريه تنجز، ما تقعدناش كده، من اول ان الناس اللي قتلت وكذا توضع في كل هذا الكلام. لكن انت قابلت بحكومه الجنزوري في البدايه، لما قابلت بحكومه الجنزوري ودخلت في صراع حقيقي مع المجلس العسكري، المجلس العسكري حامى حكومه الجنزوري. طب اصبحت الان انت كبرلمان ليس في يدك القدره، لان المفروض انت اغلبيه برلمانيه تشكل حكومه زي ما في اي دوله من دول العالم. انت اغلبيه برلمانيه هتشيل الشيله تشكل الحكومه، ما تشكل الحكومه نقدر نحاسبك بقى. وعلى فكره الاخوان لما حسوا بهذا الكلام بدا طرحوا مرشح
الرئاسه، وما كانوا خاطفين ان الدستور يبقى برلمان.
هيتحول البرلمان في النهايه الى سوق عقار. لا يملك النائب في البرلمان الا ان هو يظهر يعني قدراته البلاغيه، ما هي هتبقى كده، لان انا ما عنديش اليه.
ولا هي كده يعني، هي هتبقى كده ولا هي كده؟
لا مش هتبقى كده، ما هو لازم يتغير قانون مجلس الشعب، لان يعني طبيعه النظام اللي احنا هنحكم به لم يحدد بعد. هل احنا محكومين بنظام؟ احنا الان هو حتى الدكتور سعد الكتات نتكلم على دستور 71، يعني احنا عارفين السؤال اللي حضرتك تفضلت به للاستاذ نزار اللي هو ماذا بعد. طيب انت رفضت بيان الحكومه هيحصل ايه؟ هذا السؤال لا توجد اجابه عليه الان في ظل السياق الدستوري اللي احنا فيه. يعني العنوان الدستوري ما بيجاوبش عليها، فبيقول لك في 71. طب 71 ده خلاص سقط وانتهى. وبالتالي احنا امام مآزق دستوريه، هذه المآزق الدستوريه من بينها نحن لا نعرف طبيعه النظام اللي احنا شغالين عليه، ولا نعرف مثلا المشاكل من مثل هذا النوع ماذا يفعل البرلمان اذا رفض بيان الحكومه. المفروض يسحب الثقه منه.
تمام.
يسحب الثقه ويشكل حكومه جديده. فانا اقصد ان اقول ان البرلمان مكبل الان، لكن مش هي دي اللي هتبقى الصوره
طبيعه النظام بهذه الطريقه. دكتور كمال، اذا يمكن ان نقول ان الكلام المشير في ان الدستور قبل الانتخابات كلام له وجه.
لا، هو حضرتك الدستور يعني انا رايي ان يبقى في دستور انتقالي زي ما حصل في تونس. عملوا ايه؟ هم عملوا شغل صح. قال لك دستور انتقالي لمدة سنة، وتم انتخاب الجمعية التأسيسية اللي بتعمل الدستور ده، والجمعية التأسيسية دي هي اللي شكلت الوزارة التي تحكم الآن لمدة سنة، كل ده لمدة سنة، وجابت رئيس الجمهورية. يعني إذن أصبحنا الآن أمام نظام سياسي مدني من أوله لآخره يحكم البلاد لمدة سنة، بقى فيه رئيس جمهورية، بقى فيه رئيس حكومة، بقى فيه لجنة تأسيسية تعمل على إنجاز الدستور، كل الكلام ده لمدة سنة. بعد ما تخلص الكلام ده كله تيجي بقى عمل الدستور الحقيقي يشتغله. فأنا مع إن, 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 إن الدستور يبقى دستور مؤقت يبين فقط خطوط العريضة لصلاحيات الرئيس القادم وطبيعة النظام السياسي القادم، ولكن ما زي ما حضرتك تفضلت، لا ما يجيش يعمل لي إعلان دستوري جديد أو يعمل لي ملحق لإعلان دستوري بصلاحيات رئيس الجمهورية
بدون استفتاء جديد عليه. ما هو ده ممكن يكون حل بدل ما نعمل دستور مؤقت.
ماشي، ده وارد، بس طبعا ده لابد أن يكون بتوافق جميع القوى السياسية، وربما يحتاج إذا أنت هتعمل ملحق بهذا الشكل يحتاج لاستفتاء جديد. لكن أنا إذا لم يكن هذا متيسرا، ممكن يجي الرئيس القادم، والرئيس القادم واخد بال حضرتك إزاي مع البرلمان عمل. يعني إحنا الوقت بنتكلم عن معايير لتشكيل لجنة تأسيسية للدستور، المفروض تنجز وتنجز بتوافق، واخد بال حضرتك إزاي، بعد إنجازها ندخل في مسألة عمل الدستور. ماشي، الرئيس القادم طبعا لن تستطيع انك تعمل دستور قبل ما يجي الرئيس القادم، الرئيس القادم يجي ويكمل، يعني يكمل في هذه الايه، في هذه المساله. لكن احنا امام يعني امام ارتباك.
طب سؤال يمكن بعيد شويه لكنه قريب، لماذا برايك نحن فشلنا فيما نجحت فيه تونس ونحن الدوله الاكثر عراقه والاطول مش عارف كده؟
صحيح، انا اعتقد ان المشكله الكبرى عندنا ان 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 المجلس العسكري كان موجود في صدارة المشهد السياسي، ولم يقدر من البداية، أراد أن يلعب دورا سياسيا ولم يقدر من البداية كما فعل الجيش في تونس. يعني الجيش في تونس رئيس الأركان قال أنا راجل مهني وما ليش دعوة بالعملية السياسية، وترك العملية السياسية للسياسيين وانسحب إلى إيه؟ إلى خلفية المشهد ومعسكرات. لكن اللي عمل ارتباك عندنا أن المجلس العسكري تصدر المشهد السياسي واعتبر نفسه هو الذي فوضت إليه صلاحيات مبارك، وأنه هو الذي يحمي أو أنه حامل رسالة استمرار النظام القديم، ومن ثم أحدث هذا الارتباك الكبير في المشهد الايه المشهد الايه المصري. ونحن لا نريد أن يبقى هذا الارتباك مستمرا. يعني احنا الجيش المصري جيش وطني ومؤسسة عريقة، وهي أحد أعمدة الدولة وطنية وأحد أعمدة الدولة المهمة، لا وجيش محترف وجيش مهني. لا نريد لهذا الجيش ان هو يبقى في معترك السياسه، لانه هينهك، هيفقد يعني ما له عند الشعب، ولن يضيف الى نفسه جديد. فاحنا عايزين خاصه اللحظات القادمه لحظات مفارق طرق، يعني او لحظات صعبه جدا. هذه اللحظات الصعبة زي ما احنا بنقول للنخب السياسية والمرشحين الرئاسة والأحزاب السياسية ان هم يرتفعوا فوق مستوى الأثر السياسي وفوق مستوى الذاتية وفوق مستوى الاستجابة لما كان يفعله نظام مبارك اللي هو الشيع، لأن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا. يعني احنا الآن نقاوم ما غرسه فينا نظام مبارك، النخبة على وجه الخصوص. فأنا عايزين ان المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يسلم السلطة في مواعيدها. وأنا أفضل أنه لا يوضع دستور ولا يوضع حتى إعلان دستوري في ظل المجلس العسكري، لأنها تصور شبهة أستاذ أسامة في موضوع أن هو بيتكلم في مسألة أن المجلس العسكري ينظر أيضا إلى وضعه في العملية السياسية القادمة، وضعه في العملية السياسية القادمة. وفي مصادر احنا بنقرأ وبنتابع ان لا يزال المجلس العسكري متصور ان مصر لا يمكنها انتقال لنظام سياسي ديمقراطي بالمعنى الكامل، وان العسكريين يعني لا يعني يجب ان يبقى لهم دور في المسألة السياسية لمدة 10 سنوات مثلا. احنا مش عايزين كده. يعني اللي هي استلهام النموذج التركي القديم، وانا شغال على نظام تركيا، ان العسكر هناك هم الذين كانوا يحددون للسياسيين اجندة العمل السياسي، والبرلمان كان يوقع على ما يريده العسكر. لا نريد هذا لمصر، نريد لمصر برلمان حقيقي علشان ما يعملناش ارتباك. اما برلمان حقيقي بمعنى ايه؟ ان هذا البرلمان هو السلطه العليا للرقابه والتشريع ويراقب كل الميزانيات ما في ذلك ميزانيات الجيش. واخد بال حضرتك ازاي؟ فانا اقصد ان اقول ان المجلس العسكري الان يفكر في مساله كيف سيكون وضعه في الـ الـ في العمليه السياسيه في الفتره القادمه. وانا اعتقد ان في يعني خبراء قانونيين وربما سياسيين يحدثون عن ان نظام تركيا قبل التطور السياسي اللي حصل فيه النظام التركي القديم اللي هو استمرار نظام كمال أتاتورك العلمانية الأصولية اللي هي قائمة على فكرة فكرة احتكار الحقيقة وتقدير وأن مصلحة البلد في يد هذه الفئة دون غيرها وهي التي تحددها وهي الأمينة على 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 مستقبل هذه الأمة أو مستقبل هذه الدولة. نريد أن نتحرر من كل هذه الأوهام وندعي الناس ونؤسس لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي جاء بعد ثورة سقط فيها شهداء تجاوزوا الألف وجرحى بعشرات الآلاف. ومن ثم مسألة المسألة المعضلة الأكبر اللي هو عفوا على السؤال من بدايته المعضلة الأكبر في الارتباك الحادث في المرحلة الانتقالية بتطويلها أكبر مما كان. يعني احنا كان في البداية كانت حتى عايزين وصلوا 2013 ودماء الشهداء محمد محمود وغيره واخد بال حضرتك. فاحنا عايزين هذا الارتباك اللي حصل في تقديري لو قارناه بالحالة التونسية ان الحالة التونسية اثر العسكر فيها ان يختفوا الى حيث مهنياتهم الى حيث كذا بينما اثر المجلس الاعلى او اثر العسكر في مصر ان يبقوا في صدارة المشهد السياسي وما احدث كل هذا الارتباك الذي مشاهده.
نعم. طيب دكتور محمد اريد ان اسمع رأيك في هذا الامر. هناك كلام عن دستور مؤقت اعلان دستوري تكميلي. هل هذه التصورات والسيناريوهات يعني بالونات اختبار الآن يستخدمها المجلس العسكري ليعلم الخطوة القادمة ماذا يصنعها؟
هو برضو احنا مش عايزين ندي للمجلس العسكري ان هو وراء كل هذه البالونات وما شابه ذلك. الموضوع ان كان شارك في المجلس العسكري فهو شارك برضو البرلمان لان اللي حدث دلوقتي احنا بنطالب بالدستور قبل الرئيس. الوقت فاتنا لان احنا استهلكنا جزء كبير في الموضوع. الهيئه التاسيه اللي هي طلعت ثم رفضت بحكم المحكمه فالنهارده ده اللي ضيع الوقت بهذا الموضوع. طب تعالى في الهيئه التاسيه احنا كان عندنا مشروع في الوفد مقدمينه ان اعضاء البرلمان ما يزيدوش عن 30 فرد في الهيئه التاسيسيه و30 فرد اخرين من القانونيين والدستوريين واربعين فرد من افراد الشعب المختلفين. كان ده اقرب للتنفيذ لو كان تم تنفيذه كان اسهل. لكن لان الدستور برضو احنا مش عايزين نصعبه على نفسين. مصر احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الفقهاء الدستوريين اللي عملوا جميع دساتير الدول العربية حوالينا. لان احنا عندنا حطينا ربنا كرمنا سنة الدستور سنة 23 حط بذرة في مصر في الدستوريين القانونيين ان هم يوضعوا ايضا الدستور. الدستور يطلع بسهولة جدا ومش محتاجين دستور مؤقت وما شابه ذلك لان احنا عندنا علم الدستور موضوع قايم. فالموضوع احنا اخرنا حبة. المجلس العسكري مش يمكن مش عايز الدنيا برضو يعني تتنقل بسهولة لانه كان ده حكم عسكر بيحكم بقى 60 سنة. البرلمان ما خدش فرصته مظبوطة بحيث ان هو
ليه ما نقولش ان القوى السياسية لم تنظر الى الواقع بشكل عملي وتتفهم ان للمجلس العسكري طلبات مش هيسيبها ان قوات او ميزانيه الجيش فوق الدستور ان يعني ليهم تحصينات معينه كده وخروج امن والحاجات اللي اتطلبت دي. ليه ما بنقولش ان القوى السياسيه عماله تاخد حاله من حالات العنتريه غير الواقعيه؟
ممكن حضرتك تقدر تقول لا هي مش عنتريه هي بتطالب بحقوقها لان برضه
في واقع
يعني هي مش عنتريه.
يعني الوقت وضع انتخابات الرئاسه خروج سين وصاد وعين وكل اللي حضرتك شفتهم دول بيمهد الطريق لرئيس ما يسمع الكلام.
الله اعلم مين الرئيس اللي جاي عشان برضه
انا بقول يمهد
يعني الطريق. يعني لسه الدنيا جوله الرئيس لسه لم تحسم بعد. طيب. لكن هو الموضوع مش عنتريه لكن هو طبعا احنا حطينا حقيقة ان العسكر بيحكموا مصر من 60 سنة كونهم ان هم بيخرجهم كأنه ضفر بيطلع من اللحم لازم قدامهم. وبعدين مين الأقوى بقى في السياسة والدهاء وما ذلك العسكر ولا مجلس الشعب اللي هو اللي لسه جاي من المعارضة وجاي من اعتقالات وجاي من مشاكل، معظمهم جاي من مشاكل، ثم مرة واحدة خدهم دقبهم على كراسي مجلس الشعب. فالنهاردة لازم الخبرة بتاعتهم بالتأكيد أقل بكتير من العسكر. فالموضوع يعوز يعني حبة من الدهاء على حبة من المشاورات كتيرة، والناس تتشاور وتاخد الموضوع بهدوء للمرور من هذه الأزمة بإذن الله.
نعم. طيب ضيوف الكرام، اسمحوا لي بفاصل قصير بعده أواصل حديث الماتع مع حضرتكم. فاصل ثم نواصل.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة، كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر: 02-38-30-6470، 002-010-688، 07-876. لطلبات الجملة والتوزيع الخيري: 010-988-94008. وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. شراؤك لهذا المصحف دعم أكيد لقناة الحكمة. دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معانا طوال اليوم، ساعة بساعة، لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم. وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان. فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث.
الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمولة على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001.
يا بارئ يا الله يا مصور يا.
اتصل الآن وأدخل الكود.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، أمنت بالملايين. مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. عودنا إليكم بعد الفاصل. أرحب بضيوفي الكرام مجددا. دكتور محمد، أعود إليك ونتكلم عن ملخص لو تسمح لي عن إنجازات مجلس الشعب في الفترة اللي فاتت. هناك الكثير من الطلبات والتكليفات والقوانين المحسوبة على إنجازات البرلمان، يعني منها قرار قانون بتثبيت 300,000 من العمالة الموسمية و 500,000 من العمالة المؤقتة، موافقة على قرض لإنشاء 3 محطات كهربائية بقدر 105 مليون دولار، إلزام الحكومة بتطهير الألغام من ملايين الأفدنة بالصحراء الغربية، اعتماد الجسر البري بين السعودية ومصر بتكلفة 25 مليار جنيه، الضغط على الحكومة لإمداد قطاع غزة ب 400,000 طن من الطاقة، إلزام الحكومة بتوصيل الغاز إلى المنازل. مثل هذه يعني الموضوعات الكبيرة التي تدفع باقتصاد مصر دفعا قوية، الحقيقة الشارع مش حاسس بيها.
ما مش حاسس بيها، لأن احنا لما نيجي نفندهم العمالة ال 300,000 أو وال 500,000 اللي هم بيتقادل أصلا كانوا موجودين في الحكومة بس بعقود مؤقتة أو بعقود موسمية.
نعم.
فهم يعني تثبتوا بمرتبات هزيلة جدا، ما فيش إحساس لسه بهذا الموضوع. بالنسبة للقرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا يا رب وما نستلفش تاني. مش يعني مش فعلى هذا ده كل ده كان قرض قديم أصلا منح. بالنسبة للجسر بين السعودية، ده طبعا إنجاز، بس ربنا يسهل ويتم، لأن ده تم
موافقة 25 مليار جنيه،
ده تم بموافقة مبدئية.
على حساب مين ال 25 مليار دول؟
إن شاء الله إن شاء الله هيبقى على حساب تمويل من السعودية. في كذا شركة كبيرة من السعودية متكفلة، لأنه مشروع عملاق بيربط ما بين أفريقيا وما بين آسيا، ونهر تجاري عملاق، حاجة حلوة الحقيقة لو تم هذا المشروع. بالنسبة لموضوع الألغام، تطهير الألغام الصحراء الغربية، العملية إلزام الحكومة، الحقيقة إحنا عندنا فرصة إن الدول اللي هي ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا اللي زرعوا الألغام دي مسؤوليتهم. إحنا المفروض نظريا مجلس الشعب يطلع قرار، وده أنا مقدم مشروع بيه، إن يحصل هيئة استشارية من المحاماة برفع قضية في القضاء الدولي على هذه الدول اللي زرعت الألغام، تلزمها إن هي يا إما تيجي تشيل الألغام أو تمدنا بالخرائط، بحيث ان الجيش المصري يزيلها على حساب هؤلاء البلدان اللي زرعتها. وانا اعتقد ان شاء الله ان شاء الله ان القضية دي لو خدت مجراها المظبوط هتدر على مصر رفع تكاليف هذه ازالة الغام على المنطقة، مضافا ان هي ممكن تجيب لنا تعويض لمصر عملاق عن عدم استغلالها الارض. والقضية دي بكل المقاييس احنا كسبانينها، لان مصر ما كانتش طرف مطلقا في الحرب في الحرب اللي فاتت. فإن شاء الله خير بإذن الله. بس مش إحنا كمجلس لسه المفروض بنطمع في مشاريع اقتصادية عملاقة اللي هي تفتح أرزاق الناس، أساسها الخروج من الوادي الضيق اللي إحنا موجودين فيه. لازم نخرج ونفتح صحراء جديدة. ما فيش حاجة اسمها التجربة نجيبها من ماليزيا وما شابه ذلك. إحنا عندنا تجربة محمد علي لما خد مصر ضعيفة اقتصاديا، أضف لها 3 ملايين فدان في غضون 10 سنين، أساسهم زي ما ذكرنا كلها اللي هي عبارة شق الترع وإقامة القناطر والقصور. الثلاث كلمات دول يزودوا لنا 5 مليون فدان في الصحراء الغربية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهنها قابلة للزراعة، بالذات لو عملنا تعديل لمشروع السد العالي وجرينا تاني الطمي في مية النيل وحطينا الطمي على الأرض الصفرة في الصحراء، طلعنا بيها 3-4 مليون فدان زي ما عملها محمد علي من قبل. فدي هي دي المشاريع اللي هتفتح مجال لاقتصاد اهل مصر وهتهدي الدنيا وهتبقى الدنيا وهتخلي الامن كويس.
ايه اللي مانع بقى؟
اللي مانع كمجلس الشعب احنا؟
نعم.
ما تنساش احنا بقالنا 3 أشهر في مجلس الشعب وداخلين على ارض مليئه بالاشواك وكذا ذلك، ما خدناش فرصه. احنا عبال ما بنهدى يطلع مصيبه، كل اسبوع يجي لنا مصيبه بشكل الله اعلم.
طيب التسريبات اللي طلعت النهارده على جريده الشروق وغيرها ان في توصيه من هيئه مفوضي الدوله بحل مجلسي الشعب والشورى، وبعدين طبعا وكاله انباء الشرق الاوسط نزل يعني نزلت تكذيب لهذا الكلام وان لم يحدث هذا البيان من مفوضي الدوله الى الان، لكن انا بعتقد ان ده تسريب مقصود.
صحيح، انا سمعته زيك كده بالظبط. الحقيقه يعني ان احنا انا مستصعب علينا قوي ان لو اتلغى المجلس ده الناس ترجع تاني تنتخب، لان احنا كان عندنا تجربه اللي الناس اللي راحت في اللي راحوا في مجلس الشعب كميه لا باس بها من الشعب. معظم الشعب راح في مجلس الشورى لما زهق من الانتخابات راح قليل قوي قوي قوي. فانا الحقيقه وهل مصر معاها فعليا 8 مليار جنيه تصرفهم من جديد على الانتخابات؟ هل الشعب جاهز مره اخرى يصرف على الانتخابات من جديد؟ بس طبعا اذا صدرت احكام قضائيه الحقيقه الموضوع القانوني مش عارف هيتحل ازاي، ده بعدين بقى نعرف ان شاء الله.
نعم. طيب تسمحوا لي نتلقى بعض الاتصالات الهاتفيه. استاذ هيثم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اهلا وحضرتك.
تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفيكم ما فيكم الحقائق الحكمه.
اللهم امين.
والله احنا كان عندنا مشكله عايز اعرضها لحضرتك من خلال قناه الحكمه. احنا كان عندنا معهد ابتدائي ازهري من سنه 1984، وهذا المعهد ادير بزلزال 1992. ثم بعد ذلك قام نظهر بإخلاء المعهد من الطلاب، والطلاب والتلاميذ يعني حضروا في مبنى الجمعية الزراعية مبنى قديم، ثم بعد ذلك قاموا بالحضور في المفرخة، وهم الآن يحضرون في مدرسة الفقهاء القبلية الابتدائية فترة مسائية، مما أدى إلى تدني مستوى التعليم في الأزهر في البلد، وإلى مستوى برضه تدني التعليم في المدرسة، لأن طبعا المدرسة أصبحت فترتين، فترة صباحية لطلاب التربية والتعليم وفترة مسائية لتلاميذ الأزهر.
نعم.
وفي خلال هذه الفترة من سنة 1992 قام بعض أهل البلد بالتبرع بمساحة أرض 1050 متر 6 قراريط لإنشاء وإحلال معهد جديد على هذه المساحة الأرض. ثم بعد ذلك يعني تقدمنا بعمل فاكسات وطلبات للأزهر لبناء المعهد على الأرض الجديدة، فكان رد الأزهر لا يوجد أي اعتماد مالي أو أي اعتمادات مادية لبناء المعهد.
يعني أنت شكواك أن هناك احتياج لمعهد أزهري في المنطقة اللي حضرتك فيها، وأن رد الأزهر أنه بيقول ما فيش أي اعتماد مالي لمعاهد جديدة.
لا، ما هو بعد إذن حضرتك احنا بعد كده يعني تقدمنا للأزهر ببناء المعهد بالجهود الذاتية، شكلنا في لجنة الجهود الذاتية وتقدمنا للأزهر بطلب، والأزهر يعني وافق ان احنا نقوم ببناء المعهد بالجهود الذاتية، وفعلا البلد قامت بجمع التبرعات واهل الخير قاموا ببعض بجمع التبرعات.
تمام. ايه المشكلة؟
المشكلة هو ان احنا الوقت بنينا اللي عملنا الاساسات والدور الاول وتوقفنا عن البناء في المعهد، وذلك لان طبعا ما فيش في اي اعتماد مادي او اي مساعدات ماديه بتصل الينا عشان نقوم ببناء واستكمال المعهد. فطبعا المشكله احنا عاوزين يعني حضرتك تساعدنا من خلال قناه الحكمه ان نستكمل هذا المعهد. يعني الوقت بنينا الدور الاول فقط وتوقفنا، يعني بنينا سنة كاملة ما لم يعني نضع.
لكن ما فيش اي عقبة الان من الازهر؟
ها؟
لكن ما فيش عقبة من الازهر؟
لا ما فيش. انا هو يا اما الازهر يعني
طيب.
يعني
طيب حاضر، احنا ندرس الامر ان شاء الله ونتحرى عن هذا المعهد، ثم نناشد من يحب المساعدة مساعدتكم باذن الله. هل اتصال اخر؟ نتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
اتفضل مبارك. بقول لحضرتك فين يعني انا سمعت يعني خبر كده، بس يعني هو اكيد الخبر ده ان العربيات بتحمل جاز من 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 مصر من هنا وتوديه ناحيه سينا كده، يفضوه في الجبل، يفضوه في الجبل، يقول لك بيبوروا بيه الارض. يعني ده شغل جديد، ما اعرفش بقى مين اللي بيحاسب على الجاز ومين اللي صاحب الارض اللي عايز يبورها ومين اللي عايز يبوظ الارض اصلا عشان ما حدش يزرع فيها ثاني.
تمام.
فالموضوع ده يعني مش عايز، انا مش يعني من امبارح علمت الكلام ده، فقلت اكيد لازم اتصل عليك ان شاء الله.
تمام.
ونشوف طيب. ايه الوضع يعني، هل المواضيع اللي لسه الحراميه عايزين برضه يبهدلوا في البلد ويخربوا في البلد بطريقه غير مباشره وطريقه مباشره وكده؟
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
بنحييك يا استاذ وسام وبنحيي ضيوفك الكرام.
شكرا.
في الحقيقه نقطتين فوجاله بالنسبه للضباط الملتحين، في اقتراح بعرضه على حضرتك، يا ريت تعملوا لهم صندوق، لان هم يعني موقوفين على العمل دلوقتي، يا ريت تفتحوا لهم حساب في بنك بالتعاون مع القنوات الاسلاميه، وندعم الناس دي، الناس الشرفاء اللي هم ممكن دول يصلحوا وزاره الداخليه بعد كده. دي نقطه، لان هم كانوا بياخدوا اللي كان بياخد
3 جنيه في البون يعني، بس يودي في داهيه.
نعم.
طيب كمل، نسمع راي الاستاذ نزار دلوقتي. اتفضل كمل يا استاذ.
بقى لنا 15 شهر ما سمعناش خبر يسرنا الا اليومين. نعم. دول بالظبط.
نعم.
في مباركه لاقرار المجلس العسكري بقانون العزل السياسي عزل الفلول، وده جزء صغير من مجهود مجلس الشعب المحترم بالنسبه للنواب المحترمين اللي قاعدين مع حضرتك. اتنين، مباركه بتأييد حبس الفيل الكبير عادل امام، وتحيه لمجلس الشعب على مجهوده في قانون الحد الاعلى للاجور اللي كان بيستنزف مليارات لا حصر لها بدون وجه حق، ويا ريت وكان ممكن يعملوا قانون قبل ده باسترداد الاموال اللي هي اتصرفت خلال ال 30 سنه اللي فاتوا لاناس لا يستحقوها في فتره حكم مبارك. ده كان رايي يعني، يا ريت قبل اصدار القانون اللي هو بتاع الحد الاعلى كان المفروض يصدروا قانون لاسترداد الاموال دي، لان في ناس احنا عارفينهم كتير جدا في البلد والكلام ده معروف ان هم خدوا مليارات لا يستحقوها. ثاني حاجه بالنسبه لعضو مجلس الشعب بيقول الفلول لسه ماسكه كل حاجه في البلد، ده الاستاذ تقريبا الاستاذ كمال هو اللي كان بيقول كده، وان دي دوله عميقه والجبهه الاسلاميه في مأزق. الحل وقوف الشعب وراء الجبهه الاسلاميه وعمل ثوره اكبر من ثوره 25 يناير، بغير الحل ده مش هنوصل لحاجه، لانهم فعلا هم ماسكين اركان الدوله من اولها لاخرها. وشكرا.
نعم شكرا ليك. طيب اخر اتصال استاذ هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك. اهلا وسهلا.
احييك واحيي ضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك.
سامع حضرتك في ملحوظه وطلب لحضرتك، يا ريت حضرتك تتفضل وتتكرم تهتم بيه. بالنسبه للملحوظه اللي هي الاحداث اللي بتحصل، لو جيت حضرتك ورقه من الورقه اللي قدامك من بدايه الثوره وحبيت تدون الاحداث لا تحصى.
نعم.
وكل حدث بيعمل عمليه تشتيت وبياخد وقت، وعلى اساس تسيطر على الاحداث كلها من احداث بورسعيد واحداث السويس واحداث الشيخ حازم صلاح واحداث الدكتور خيرت الشاطر واحداث المرشحين الرئاسه واحداث الاخيره اللي حصلت.
تمام.
في احداث كثيره، واحداث المفتي والزياره وتوقيفها، وهل ده يعني موضوع المفتي على اساس برضه مهم شويه، هل معنى الزياره دي ان يجوز زي المسلمين في الكره الارضيه بيروحوا يزوروا مسجد الرسول ومسجد الاقصى؟ ده يعتبر تصريح من المفتي ان برضه المسلمين يروحوا يزوروا مسجد الاقصى.
تمام.
دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لانتخابات الرئاسة، ده الطلب اللي بطلبه من حضرتك شخصيا ويا ريت تهتم بيه.
نعم.
ان سمعت ان الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح تعمل مؤتمر.
نعم.
الله اعلم هل هو هيعلن فيه عن
ايوه هيعلن يعني فيه اسم المرشح بكرة الساعة 9 ان شاء الله.
طب حضرتك دلوقتي هل صح او الافضل ايه للهيئة الشرعية ومجلس الشورى العلماء والاحزاب الاسلامية هل الأفضل أن كل جزء أو كل جهة من دول تعمل مؤتمر خاص بيها، ولا يجتمعوا مع بعض كلهم ويتناقشوا مع بعض ويطلع في توقيت يعني قبل الانتخابات بأسبوعين تكون الرؤية واضحة؟
هو ده الأفضل طبعا، يعني لكن اللي هيحصل أن بكرة الدعوة السلفية عندها مؤتمر، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عندها مؤتمر، والجماعة الإسلامية عندها مؤتمر،
إن هم يجتمعوا ده الافضل هم يجتمعوا. ليه حضرتك يعني ده طلب خاص حضرتك ما توصلش ليه موضوع ده المشايخ الكبار وتقريبا دكتور سيد العربي يبلي البرنامج النهارده؟
لا بكره ان شاء الله،
بكره ان شاء الله. والدكتور الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان، ليه الجماعات دي كلها ما تتلمش مع بعض؟
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام. خلونا نعلق سريعا لان الوقت قد انتهى. اقتراح يا استاذ نزار من اخونا احمد ان احنا نتعاون مع اخواننا الضباط الملتحين بانشاء صندوق لهم وحساب بنكي لانهم موقفين عن العمل فيريد ان يساعدهم الشعب، هل هذا الاقتراح ممكن تقبله الداخليه؟ طبعا، ما هو من افرادها، يعني احنا لو عملنا صندوق دلوقتي قلنا هيا ندعم الضباط الملتحين كل شعب مصر هيساعده.
لا طبعا، يعني لا اعتقد ان هذا الاقتراح مقبول لدى الداخليه، وهناك نزاع قضائي منظور امام المحاكم بالفعل. هذا النزاع ينصب على العديد من الامور المتعلقه بالحقوق الشخصيه والحريه، ومتعلق برضه بمثل هذه القرارات الوظيفيه اللي هي بوقف الموظف عن مباشره عمله، اسباب هذا القرار، فهذه امور محل طعن امام القضاء. فطبعا يعني أنا آمل إن شاء الله أن الموضوع ده يحسم قضايا في أسرع وقت قريب.
لكن لا تنصح هذا الاقتراح؟
لن يكون مقبول، لأن هو كده بيعمل نوع من أنواع أنه في دولة أخرى بتوازي الدولة وتواجهها في ما اتخذته من قرارات خارج إطار قانوني.
مش عارف ليه تذكرت في هذا الاقتراح دعم أسر المعتقلين سابقا في النظام السابق كانت جريمة لا تغتفر.
طبعا يعني طيب. الامر هيبقى مختلف.
لماذا نسأل الاستاذ حسام، انت رايك كمحامي قضائيا هيحسم لصالح مين؟ هل هيسمح باللحه ولا مش هيسمح؟
حسب قول مجلس الشعب.
لا مالهاش علاقه قدام القضاء بقى، ما هو
لا والله انا ربنا عز وجل اكرمني واشتغلت قبل كده في موضوع حريه لبس النقاب، والموضوع الى حد ما قريب وشبيه بي يعني، ومحاكم
لا يمكن لا نقاب
لحد ما قريب فيما يتعلق. انا مش عارف الموضوع مطروح ازاي قدام المحكمة، لكن مسألة الحريات دلوقتي في ظل غياب نص قانوني بينظم امر ما، فالحريات هنا تبقى هي الاساس.
الحريات الاساس.
واحنا خدنا الاحكام في المحكمة الادارية العليا بهذا المعنى.
طيب لاحظة ان في جيوش كتيرة وبوليس كتير على مستوى العالم سامح باللحى؟
بالظبط.
دول عربيه وغير عربيه،
دول اسرائيل سامحه باللحى.
تمام ممتاز جدا. طيب لماذا انتم في مجلس الشعب لم تفكروا في قانون لاسترداد الاموال؟
يعني طبعا المفروض ان في خطه تشريعيه بيمشي عليها الناس، بس المساله مش ممنهجه مش منظمه. يعني
ده موضوع مهم جدا بالنسبه للشعب المصري، قانون استرداد الاموال المنهوب.
يعني هو الموضوع في تقديري اذا كان عايز يبقى ياخد اجراءات فعال اكثر، هو مش موضوع قانون، الموضوع موضوع اداره علاقات دوليه، لان الاموال دي اغلبها مهرب في الخارج. فاداره علاقات دوليه بشكل ناجح وحثيث لكي يتم استرداد هذه الاموال. يعني انت 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 لو عملت قانون عندك داخلي هنا، هذا القانون لن يكون ملزم على المستوى الدولي ان تطبقه الدول، لكن هي مسألة مش مسألة قانون بقدر ما هي مسألة تواصل في إدارة العلاقات السياسية لكي يتم استرداد هذه الأموال.
هي برضو مش سياسية بس، هي عايزة قانونية ممنهجة قانونية مظبوطة للملاحقة القانونية عشان تاخذ فيها حكم استرداد.
توصل عليك ملاحقة قضائية.
ملاحقة قضائية قانونية بالضبط.
الملاحقة القضائية دي بتتم وفق القوانين القائمة، يعني
إصدار قوانين باسترداد هنا، ثم تؤخذ القوانين تتابع برا للاسترداد.
يعني أين كان تكييف؟ أنا اللي تابعته سابقا إنه لو أدين بعض هؤلاء في جرائم الموجهة إليهم، تستطيع أن أنت وفق هذه الإدانة التي ينبغي أن تكون وفق محاكمات عادلة وضمانات للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، في الحال دي الدول دي تمكنك من
إدانة مع حكم استرداد اللي أقدر بيه ألاحق بره بحيث أن أنا أدخلها في القانون الدولي واسترد إن شاء الله.
ده موضوع كبير. طيب دكتور كمال، زيارة المفتي برأيك هل هي إشارة للمسلمين أن يذهبوا إلى القدس في حالة من حالات التطبيع كما يسأل أخونا هشام؟
طبعا، يعني ده مفتي الأمة ومفتي الديار المصرية، ومفتي الديار المصرية ده يعني حاجة ضخمة جدا جدا وله ثقل ضخم. فحتى كان في الفترة الماضية على المستوى المسيحي بدأ بعض الناس يسافروا وتروج لهذه القصة، وأيضا على مستوى بعض الدعاة اللي لهم حضور في العالم العربي زي الحبيب الجفري وغيره ممن لهم توجهات صوفية وغيره وأشياء من هذا القبيل. فواضح أن مسألة الحصاء، يعني مسألة اللي هو يعني كأن موضوع يعني إيه فكرة التطبيع، وأن الأمة اختارت أنها لا تذهب للمسجد الأقصى ولا تصلي فيه إلا في الوقت تحت الاحتلال، خاصة من قبل المؤسسات الدينية. يعني أنا أذكر قبل كده في التسعينات فجاءنا برضو الشيخ طنطاوي بزيارة الحاخام الإسرائيلي صهيوني لقلب الأزهر، راح زاره في مكتبه. فأنا أقصد أن أقول أن الهيئات الدينية كانت يعني هي المصد الصلب في قضية صراعنا مع هذا العدو المجرم، على أساس أن الصراع أساس وأساس ديني مع هذا العدو. والآيات القرآنية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وآيات القرآن الكريم في مسألة بني إسرائيل، فمسألة الحضور الديني فيها قوي. فكون النهاردة أن التطبيع يخترق هذه المؤسسات الدينية، بل يصبح من يمثلون هذه المؤسسات الدينية هم الذين يقومون بالذهاب إلى هناك ويطبعون، كأن تلك مسألة مقصودة يعني لكسر آخر حصون هذه الأمة فيما يتعلق بصراعها مع هذا العدو مع هذا العدو الصهيوني. فطبعا لما يبقى المفتي اللي هو مؤتمن أو بيعلم عن رب عن عن رب العالمين للناس ويفتي لهم بيقوم بهذه المسألة كأنه إشارة لهم بجواز قيام ذلك، لأن حتى كمان في العلوم الشرعية أن الفعل أقوى من القول. يعني لما يكون في قول وفعل وهتوازن بينهم كأصولي، فالفعل أقوى. أنا فعلت حاجة ورحت وكذا، فطبعا تلك يعني تلك يعني جريمة كبرى أن تصدر من مفتي الديار المصرية اللي أصلا كانت دار الإفتاء دي يعني فيها قامات ضخمة جدا. هذه القامات الضخمة كانت يعني تقول أن هذا العدو الصهيوني بيننا وبينه يعني إيه بيننا وبينه صراع طويل ممتد لن نحسمه اليوم، فلا يجب أن نستعجل.
تمام.
يعني لا ننسى أن الحروب الصليبية استمرت.
طيب أنا عايز أقول أن الموضوع حصل وانتهى ب يعني فرقعة يعني إعلامية إذا جاز التعبير، وانتهى إلى لا شيء، حتى ما فيش اعتذار. يعني كان الدكتور كتبني في آخر الكلام قال نقبل بالاعتذار، لكن ما حصلش حتى الاعتذار إلى الآن في حد علمي. فأنا حاسس أن الموضوع برضو هيعدي، وأنه برضو مش هيطبق عليه قانون العزل السياسي، ومش شيء حاجة بتحصل.
لا صحيح، ما هو الكلام ده هو الكلام مقصود. يعني هو كان نظام مبارك بيعمل ايه؟ النظام مبارك يدع الناس يتكلمون وينفذ هو ما يريد، يعني على اساس ان هو يعني من كل النظم السياسية المفروض لما يبقى في برلمان يبقى في حركات اجتماعية، لما يبقى في احتجاجات، لما في كذا، بتاخد هذا الكلام وتحطه على اجندتها وتحوله على جزء من الاجندة السياسية العام. اللي بيحصل انك بتعمل الكلام ده ولا يسأل عنك احد، فنفس القصة. لكن حتى البيان بتاع المجمع البحوث الإسلامية للأسف بيان ضعيف جدا جدا. برضو البرلمان المفروض كان يأخذ إجراء في مسألة نحن مش مسألة قبول اعتذار، المفروض أن يعزل
الناس كانوا بيطالبوا بالعزل. أستاذ ممدوح إسماعيل وآخرين كانوا بيطالبوا بقوة بالعزل، وفي الآخر كلمة رئيس المجلس نقبل بالاعتذار.
هو شوف هقول لحضرتك أستاذ وسام، يعني أحد معضلات الثورة المصرية، إحنا اتكلمنا عن مسألة تصدر المجلس على القوات المسلحة المشهد السياسي. الحاجة الثانية ان تلك ثورة، من مثل الثورة في بعد الثورة قوة اصلاحية وليست قوة ثورية، اللي هي القوة التقليدية القديمة. وبالتالي القوة التقليدية القديمة طبعها في الاصل نظام مبارك لانها عاشت معه فترة طويلة، فلا يمكننا ان نحرر هذه القوة اصلا من المحيط اللي عاشت فيه، خاصة انها كانت تسمع وتعطي وتأخذ، فورثت كثيرا من ايه من أمراض هذا النظام. وبالتالي
كأننا نقول يعني أنا مش عايز بس
أيوه.
لا يعني إنما من منطلق ثوري
الراحة بس يعني
ما يعني طبعا الواحد يريد أن يكون حذرا فيما يقول، لكن 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 هذه القوى الإصلاحية يعني ليست لديها الوعي.
بس القوى الإصلاحية دي هي الملكة الغالبية
ما هي دي المشكلة. ما بقول
الثورية لا تملك نفس الأغلبية.
ما بقول دي أحد المعضلات أحد المعضلات اللي أحدثت الارتباكات في المشهد في مشهد ما بعد الثورة. إن القوى الثورية لم تكن هي تلك القوى التي أخذت المؤسسات أخذت الكذا لكي تقوم عليها. يعني أنا متصور إن لو في المفتي ما كانش يبقى موجود أصلا المفتي.
لو في ثورة
رئيس جمهورية رئيس الشيخ الأزهر ما يبقاش موجود أصلا، لأن المفتي مين اللي عينه؟ اللي عينه مبارك. رئيس الشيخ الأزهر اللي عينه مبارك. إذا نحن عايزين المؤسسات الدينية دي نحررها من صفوة الدولة علشان تتحول إلى مؤسسة للأمة. يبقى لها أوقافها المستقلة، يبقى لها نرجع تاني مجلس اللي هو مجلس العلماء القديم اللي كان موجود قبل قانون 61 اللي عمله جمال عبد الناصر. هو جمال عبد الناصر أراد أنه يعمل استكمال لما فعله محمد علي، أنه يلحق مؤسسات الأمة بالدولة يدمجها في الدولة.
طيب.
لكن هو الاجتماع الإسلامي قائم على فكرة أن مؤسسات الأمة تبقى لها تمثل، هي صوت للأمة وليست صوت للسلطان.
تمام. سؤال في دقيقة واحدة. أستاذ هشام بيطالبنا أن احنا نحض الهيئات الشرعية أن تجتمع بدلا من أن تتشتت. كيف ترى أن كل هيئة تقريبا ستصدر بيان مستقل غدا؟
والله أنا يعني نفسي كمراقب بلاحظ إن
معلومات بتقول إن الجماعة الإسلامية تتجه لترشيح الدكتور أبو الفتوح.
ماشي يعني، بس مش عايزين كل مجموعة لوحدها تطلع تقول هذا الكلام. احنا عايزين كل هؤلاء الناس يجلسون ويزكوا مرشح واحد. انا ملاحظ
لو ما عملوش كده يبقى السيد عمرو موسى
خلاص
تماما يعني.
انا قلت في اول هذا الكلام يبقى كأنهم يعني مسألة الايه يعني كأنها جريمة في حق هذه الامة يا جماعة. وما يبقاش بس نظام مبارك، انما يبقى احنا ايضا الذين نساهم في مسألة افشال هذه الثورة. لا, لا 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 يعني لا فكات امام القوى الثورية والقوى الوطنية ان تعلن مرشحا واحدا له علشان تقطع الطريق على ان ياتي مرشح لثوره مصر من الفلول النظام السابق. وبالتالي احنا مش عايزين كل واحد يطلع يقول لنا بيان. احنا عايزين كله يجتمع علشان يعمل ما اتكلم عنه دائما، فريق رئاسي وطني. فريق الرئاسي الوطني ده كل الهيئات الشرعيه، حتى انا عضو في لجنه المئة. لما جت لجنه المئة تتحدث عن انها ترشح فلان تكلم فلان، قلت لهم لازم يبقى في حوار مع كل الاطياف ما في ذلك الاخوان المسلمين نفسهم، ونكلم نحاور الاخوان المسلمين على اساس ان ممكن يبقى الدكتور محمد مرشد جزء من الفريق وليس شرطا يكون هو الرئيس. انما كل الكتل التصويتيه، انت الان في حاجه لكل هذه الكتل التصويتيه لا تستثني منها احد. يبقى بتجمع كل الكتل التصويتيه على اساس الاسلامي وعلى اساس
اذا لو تفرقت بكره المرشح
لو تفرقت سيكون يعني
كان المرشح الاسلامي انتهى من التجربه.
هيبقى معناها اننا نفتح بابا
للسيد عمرو موسى مثلا. طيب دكتور محمد، اخر سؤال. الان مبادره يعني تطلق من شباب الاخوان على التوافق على مرشح وطني ليس من بينها اسم الدكتور محمد مرسي. هل هناك فرصة لحزب الوفد أن يجتمع مع قيادات أخرى أو أحزاب أخرى أو أطياف أخرى ليتفق معهم على مرشح وطني
لإعادة مراجعة قرار ترشيح عمرو موسى؟
نعم.
أنا شايف لا الحقيقة، لأن قرار ترشيح السيد عمرو موسى نتج بانتخابات حرة فعليا. ما أعتقدش أنه يحصل إعادة مراجعة في هذا الموضوع مرة أخرى.
قولا أخيرا
لا أعتقد حقيقة يعني بالنسبة كحزب الوفد يعني.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الفقي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نزار غراب. شكرا دكتور كمال حبيب، على خير أن ألقاكم جميعا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقى